سيدنا الرسل رضي الله قل هو الله احد الله لم يلد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رجح الله نفسه أن الحج من أركان الدين لقد بني عليه الإسلام كما في عدة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة، بل غرض ذلك في روايات العامة أيضا لوجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين خاصه ولا فرق في وجوب الحج بين أفراد المكلفين من الرجال والنساء والخناطير. أيضا دلت على ذلك الآية المباركة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم يفرق بين طائفة وطائفة بل يجب على الناس كافة. أيضا الروايات في المكون كثيرة وأن كل من يكون متمكنا من الحج ومستطيعا ولم يكن معذورا في تركه سيعاقب بموت إما يهوديا أو نصرانيا على ما يأتي من الروايات، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه فهو من مباني الإسلام ولا فرق في وجوده بين طائفة وطائفة وصنف دون صنف. فذكر قدس الله نفسه أنه أن من كره محكوم بالكفر كافر، فإنه إنكار لضروري الدين فإنكار ضروري الدين يوجب الكفر. تقدم الكلام في ذلك في بحث النجاسات، وذكرنا أن الذي يستفاد من الروايات ومن الآيات المباركة أن الإسلام متقدم بأمور ثلاثة، وبهذه الأمور يمتاز المسلم عن الكافر ويجري عليها أحكام الإسلام ظاهرا في الدنيا يعمل معه معاملة المسجد في الإرث والنكاح وغير ذلك من أحكام الإسلام من الذبائح وغير ذلك، كل ما يترتب على المسلم من وجوب دفنه وكفنه وغسله كل حكم يترتب على الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة الشهادة بالله، الشهادة بنفسانيته وبالله سبحانه، الشهادة برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والاعتراف بالمعاد على ما يستفاد في عدة من الروايات يؤمنون بالله واليوم الآخر وغير ذلك من الآيات. هذه الأمور الثلاثة لها موضوعية في ثبوت الإسلام، وأن من لم يعترف بشيء من ذلك لا يعامل معه معاملة المسلم ولو فرضنا أنه معذور في ذلك. حتى إذا كان معذورا فعل عذر أيضا كافر غاية الآن كافر قاتل معذور لا يعاقب مثلا، وأما غير ذلك فلا دخل لشيء فيه في الإسلام في حكم الإسلام، ومنه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. فلو فرضنا أنه أنكر ذلك فإن كان إنكاره راجعا إلى إنكار الرسالة بأن الرسول يعترف بأن الرسول الأسلام صلى الله عليه وآله قد أتى بذلك وقد أخبره من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يصدقه فهو منكر للرسالة لا محالة وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا يوجب الكفر بلا إشكال. أما لو فرضنا أنه لا يلتفت إلى الملازمة، لا يرى ملازمة بين الأمرين، ينكر هذا ولا يعترف لأنه قد أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، كما إذا فرضنا أنه أول أمره بالإسلام، أول ما أسلم شهد لله وبرسوله وباليوم الآخر ولم يكن ملتفتا إلى أن هذا الشيء واجب في الشريعة المقدسة أو أنه حرام في الشريعة المقدسة، فأنكر وجوبه أو أنكر تحريمه مجرد هذا لا يجب الكفر، فإن كان جدي إنما يجب الكفر إذا كان ملازما لإنكار الرسالة وتسليما للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ينفك عن ذلك يعترف بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صادق في جميع ما يقول وهو رسول من الله عز وجل، ولكن لا يعترف لأن هذا مما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو بأن هذا موجود في القرآن مثلا لا يدري بذلك. مجرد إنكاره مع كونه ضروريا لا يجب الكفر، ولعلهم يريدون هذا المعنى يعني من جهة الدلالة الالتزامية، حيث إن كونه ضروريا لا ينفك غالبا عن إنكار الرسالة وتسليم النبي. فإن كان السبب في استلزام إنكاره الكفر إن كان هذا أنه من ضروريات الدين، فالكلام فيه ما ذكرنا من أن إنكار الضروري بعنوانه لا يجب الكفر، بل نعم يجب الكفر من جهة لازمه لو كان المنكر منتفتا للملازمة. وإن كان سبب ذلك أن إنكاره يجب الكفر سببه الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا كان منشأ الحكم بالكفر أن الله سبحانه عبر بالكفر في كتابه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إذا كان ذلك فالجواب واضح أن الآية المباركة ليس في مقام بيان أن الكفر بأي شيء ومن كفر يعني لم يعترف بالإسلام، لأن المسلم بحسب الملازمة الخارجية المسلم يصلي، فإذا كان مسلما فبطبيعة الحال يصلي، أما إذا لم يصلي ليس يعني كافر، لا من جهة ترك الصلاة كافر، بل هو كافر في نفسه من جهة أخرى، ولكن لا يصلي كما في كثير من الآيات المباركة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي زكاة المراد بالزكاة، وكنا نفوز مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين. من شر عدم صلاتهم وعدم إعطائهم الزكاة أنهم قالوا لا يعترفون بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فليس بالآية المباركة أن الإنكار موجب للكفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس بالآية المباركة دلالة على أن إنكار وجوب الحج مستلزم للكفر، بل فسرت هذه الآية المباركة في الصحيحة بالترك ومن كفر أي من ترك فإن الله غني عن العالمين، فالمراد به الترك، ولا يبعد هذا في نفسه مع قسم نظره عن التفسير في الآية المباركة، عن تفسير زوايا الآية المباركة. فإن الله سبحانه بعد ما خلق الإنسان هداه السبيل كما في قوله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السبيل واضح هديناه السبيل، إما أنه يشكر فيعمل على صدق وزائره ويصرف ما أنعم الله به عليه في سبيله، أو أنه يكفر كفر تارة يكون من الكفر في مقابل الإيمان وتارة يكون من الكفران في مقابل الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقوله سبحانه فمن سفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ترك الهج ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعمه من المال والقوة وغير ذلك من المقدمات التي يتمكن بها من الهج، فهو كفران عملا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وروايته صحيحة، قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذه لمن كان عنده مال. رسال إلى أن قال سأل عن قول الله عز وجل لمن كفر، يعني من ترك. فالكفر كفر من الكفران، كفر بنعمة الله فترك الهج ولم يسرف ما أنعم الله به عليه في سبيله فهو كفران. فإذا كان الدليل على ذلك الآية المباركة، هذه الآية أيضا ليست فيها دلالة على ذلك. وإذا كان الدليل على ذلك يعني الاستدلال برواية أخرى أيضا معتبرة، لو الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن جعفر، هذه الرواية وردت بطريقين، أحدهما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا وفي سندها ضعف من جهة شاه بن زياد. الطريق الآخر رواه الشيخ عن علي بن جعفر في كتابه، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، لذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من يستطيع ويتمكن فله قدرة وقوة على الحج يجب عليه الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يهج منا فقد كفر، ترك الحج يوجب الكفر؟ قال عليه السلام لا، ولكن من قال هذا هكذا فقد كفر. ليس هكذا، من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. يمكن أن يستدل بأن هذه الرواية يدل على أن من أنكر وجوب الحج يدخل تحت قوله عليه السلام ليس هذا هكذا سيحكم بكفره. هذا إذا لا يمكن الاستدلال به، لأنه ليس في الرواية الظاهرة في أن قوله عليه السلام من قال ليس هذا هكذا، بل قال أن الحج ليس بواجب. إذا أنكر القرآن قال ليس هكذا لم يقل الله سبحانه بل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كذب. المشار إليه بكلمة هذا أي شيء لم يذكر في الرواية. قال قلت فمن لم يهج بعد الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يهج فمن لم يهج منا فقد كفر، قال عليه السلام لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. ليس هذا هكذا يعني ليس هذا من القرآن، لم يرد هذا في القرآن، إنكار للقرآن وإنكار للرسالة فيكون كافرا. فكيف ما كان لم يدل أي دليل على أن إنكار وجوب الحج بما هو إنكار وجوب الحج بعنوانه هذا يوجب الكفر فيعامل معه معاملة الكفر يحكم بارتداده ينتقل أمواله إلى الورثة مثلا لا يجوز التزويج له من المسلمين ومن المؤمنين وإذا مات أبوه لا يرث مثلا ذبيحته لا يحكم بكل ذلك لا يكون فالمستفاد من الضمايات الكثيرة التي تعرضنا لجملة منها في البحث عن النجاسة في كتاب الطهارة ذكرنا أن العبرة في الإسلام الذي يعني له موضوعية ما ذكرناه من الأمور الثلاثة الشهادتين والإيمان والاعتراف بالقيامة وبيوم الجزاء والمعاد غير ذلك من الأمور اللازمة والواجبة لا دخل له في الإسلام فمن كان كبيرة كتابا كان في بعض الموارد وفي بعض الموارد قد يفرض أنه معذور لا يكون كبيرة أيضا هذا إذا كان منكرا لأسل الزرورة يعني لأسل الوجوب ثم ذكر قدس الله نفسه ومن تركه متعمدا مستخفا به فهو بمنزلته أخذ قدس الله نفسه أمرين في موضوع هذا الحكم أنه بمنزلته أحدهما الترك الثاني الاستخفاف لم يظهر لهذا التقييد أي وجه أما ترك الحج فهو من الكبائر على ما تعرض قدس الله نفسه لأنه ترك من فرائض الله فريضة من فرائض الله بل من أهم فرائض الله التي بني عليها الإسلام وردت في عدة من الروايات الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية ترك الناس هذه الخامسة الولاية وأخذوا بأربع هذه هي أهم فرائض الله التي نسبت لها الكتاب والسنة ومما لم يختلف فيه اثنان من المسلمين فهذا من الكبار بلا شك ذم الاستخفاف به لأنه بمنزلة الكفار لم يظهر له وجه نعم الاستخفاف بأحكام الدين حتى في غير الفرائض التي فرضها الله سبحانه بمثلة أحكام الدين الاستخفاف بل مذموم ومبغوض بل قد يكون بمنزلة الكافر يعني لا أنه يكون كافرا إذا كان متعلقه من الأمور المهمة فقد ورد في رواية الفارة التي ماتت في السن قال الراوي إن الفارة أهون علي من أن أترك ثاني هذا قال عليه السلام ما استخففت بالفارة فإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء فهذا استخفاف للدين والاستخفاف للدين مبغوض بل جزما ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الظاهر أن المراد بالسهل عن الصلاة لا السهل بالصلاة أنه غير مبال بالصلاة مستخف بالصلاة ولذا قد يسهو ولا يصلي وقد يصلي أده سبحانه في عناد من يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فذكره في عداد المكذبين الذي يكذب بالدين
يكشف عن كثرة الاسماء من بذلك الموضوع. ولا اشكالتي ان الهد في مرتبة الثلاث اعتبار ان كل منهما من مباني الدين والدنيا عليهم الاسلام، فلا يبعد ان يكون الاشتقاق لنفسه ايضا من الكبائر، ولكن مستقلا الترك مستقلا بدون استخفاف، وكذلك الاستخفاف مستقلا بدون ترك، كل منهما مبغوض وكل منهما لا يبعد ان يكون كبيرة، فلا بد من الالتزام بالوجوب يعني من الاهتمام وعدم الاستخفاف ومن الاتيان به خارجا.
أن الحج واجب في كل لكل شخص مستطيع في الأمر مدرسة واحدة، وهذا الذي يسمى بحجة الإسلام، ولا يجب أكثر من ذلك لإن كان يستحب الحج في كل سنتين، ولكن الوجوب يختص بمدرسة واحدة ولا خلاف في ذلك بين المسلمين من دون فرق بين فرقهم، ولعل الحكم من الضروريات الواجهات التي لا يشك فيها احد، ليدلنا على ذلك السيره القتليه من زمان المعصومين الى زماننا هذا، لان الحج كان البادر منه مره واحده كان يعرفه كل أحد، على أن الحج مما بني عليه الإسلام كما ذكرنا، وحاله حال الصلاة والصوم والزكاة، فلو كان هذا واجبا أكثر من مذهب لكان هذا من الواجهات، فكيف لأنه لم يذهب إليه ولا واحد لا منا ولا من غيرنا. نعم مثل ذلك إلى الصدوق قدس الله نفسه، لأنه ذكر في العلل بعدما ذكر رواية محمد بن سنان التي تدل على أن الحج إنما يجب مرة واحدة، قال في جيد هذه الرواية: والذي اعتمد عليه رسول به أن الحج فريضة على أهل الجلة في كل عامين. وصاحب الرسائل قدس الله نفسه بعدما نقل ذلك عن الشيخ الصدوق حمله على الوجوب الشفائي، لأن الصدوق يريد أن الحج واجب على أهل الجلة في كل سنتين وجوبا شفائيا لا وجوبا علميا. كيفما كان لو ثبت خلاف الصدوق في المقام فهذا يعد غريما منه قدس الله نفسه، كيف هذا الحكم من الواجهات ويخالف فيه الشيخ الصدوق يعد من الغرائب من أراد معنى آخر أمر آخر من الوجوب الشفائي أو غيره. كيف ما كان فالذي يدلنا على ذلك التسالم، بل كونه ضروريا وقد قامت عليه السيرة القتلية على عدم الإتيان بالحج أكثر من مرة واحدة بعنوان الوجوب، يدلنا على ذلك عدة من الروايات المختلفة، منها الصحيحة وغير الصحيحة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه
قال البرقي قدس الله نفسه أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكام عن هشام بن سالم عن علي عبد الله عليه السلام برواية ما صدر قال عليه السلام ما سلف الله العباد إلا ما يفيقون إنما سلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال وكلفهم حجة واحدة وهم يفيقون أكثر من ذلك. يتمكن الإنسان من أن يهج مرتين أو ثلاث مرات بمقدار استطاعته ولكن غير مكلف إلا بمرة واحدة قد روايته ما صدرت سندا ودلالتها واضحة وكذلك غيرها من الروايات فالحكم مما لا إشكال فيه. نعم قد وردت هناك عدة روايات اعتمد عليها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وذكر تلك الروايات وقال عبارة وهكذا والذي اعتمده وأفتي به أن الحج على أهل البلدة في كل عام فريضة. هذه عدة روايات منها ما هي معتبرة سندا مثل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده إلى كتاب علي بن جعفر فإن كان سند الشيخ السليمي قدس الله نفسه إلى هذه الرواية ضعيفا كما ذكرنا ولكن سند الشيخ معتبر كالرواية معتبرة. علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدا في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كسر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا المضمون عدة روايات أخرى أن الحج واجب على أهل الجدا في كل سنة. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات على أحد الشيء إما أنها تحمل على الاستحباب فيقال إن الحج مستحب في كل سنة على من يستطيع والماجل إنما هو مرة واحدة كما ذكرنا. حمله على وجه آخر على الوجوب البدلي أي على نهر الترتيب بمعنى أن الحج واجب في السنة الأولى فلو فرضنا أنه لم يهج فيترتب عليه الوجوب في السنة الثانية وإذا لم يهج ففي السنة الثالثة فكل وجوب مترتب على عدم الإتيان به في السنة السابقة فيجب في كل عامين. وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات على الوجوب الكفائي الحج يجب الحج على كل مستطيعين ولكن وجوبا كفائيا. وحمل كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه على ذلك على الوجوب الكفائي واستشهد على ذلك بما دل من الروايات على عدم جواز تعطيل الكعبة من الحاج التعطيل لا يجوز يجب على الناس كفاية أن يهجون ويجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك لو فرضنا أنه في سنة واحدة لم يكن حاجون الإمام يجبر الناس على الحج فإن لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال تعطيل الكعبة غير جائز. استدل بهذه الروايات على الوجوب الكفائي وحمل هذه الأثمار على الوجوب الكفائي والظاهر أن شيئا من هذه الوجوه لا يكون. أما مسألة الحمل على الاستحباب ولعله أوجه هذه الوجوه فإنه وإن كان في نفسه أمرا ممكنا إلا أن الاستشهاد للآية المباركة لا يمكن. قال عليه السلام إن الحج فريضة في كل عام وهذا قول الله سبحانه ولله على الناس لن يقول الله سبحانه إنما هو للاستحباب أمر غير ممكن لأنه ذكر هذه الجملة تفسيرا لقول الله سبحانه قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف يمكن أن يقال إن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت يريد به الحج الاستحبابي؟ هذا أمر غير ممكن. ولا سيما بقرينة زيه لمن كفر فإن الله غني عن العالمين كما تقدم الكرام. بله فهذا الوجه يعني الحمل على الاستحباب بعيد عن الدمايه باحتمال الاستشهاد بالايه المباركه. لما مساله الحمل على الوجوب الترتبي المعبر عنه بالوجوب على البدل لو فرضنا انهم لم يهج فهذا ابعد، لأن الظاهر أنه يجب على المستفيد في كل عام مطلقا إذا لم يفعل في هذه السنة، ولا سيما بقرينة قوله كما نهي عن الاستشهاد ولله على الناس حج البيت. ليس هذا وجوبا على البدل وجوبا على الترتب، وإنما هو وجوب استدعائي لكل مكلف، بل معجلا يجب على كل مكلف تبع الحكم كذلك إذا كان الواجب على المكلف طبيعي الهج. طبعا إذا لم يفعل في السنة الأولى في السنة الثانية في السنة الثالثة لا أنه يقتصر بذلك الحمل على ذلك بعيد جدا. وأما الحمل على الوجوب الكفائي الذي اختاره صاحب الوصال قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ الصدوق قدس الله سره، يعني قال لعل الشيخ الصدوق العاجز عليه واحتمله الماثلو في العروة أنه يحتمل أن يراد به الوجوب الإشفائي، هذا أيضا بعيد جدا. أولا لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة كما ذكرنا، وهذا معنى قوله لله على الناس لله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا، أريد به الوجوب العيني لا الوجوب الشفائي. وثانيا إن الوجوب الشفائي إنما هو على جميع المكلفين لا على خصوص أهل الجنة. إذا خرجنا وليس على الإطلاق في فرض خلد بالكعبة عن الحاج في هذه الصورة، أما مع عدم الخلد فلا يجب لا ذلك على غير يجب على أهل الجنة مرة واحدة ولا يجب على غيرهم. لا يجب على غيرهم أسلا إذا فرزنا أن الحجاج موجودون ويزورون البيت والبيت غير مأسلين. الوجوب إنما هو على فرض التأثير. لو فرزنا في سنة لا سمح الله لم يوجد حاج ولم يهج أحد، لا تبقى الكعبة مأسلة، ويجب على الإمام بل أمر الناس بالحج، لأن لم يكن عندهم مال هو ينفق المال من بيت المال. لا يختص هذا بأهل الجدة، كان من أهل الجدة أم لم يكن من أهل الجدة الوجوب الشفائي ثابت، ولكن مقيدا بما إذا كانت الكعبة مأسلة. وأما إذا لم يكن مأسلة فلا وجوب أسلا إلا الوجوب العيني بالنسبة إلى المستطيعين، فهذه الوجوه كلها بعيدة. ومن المحتمل، وهذا هو المثل الرابع، ومن المحتمل أن يراد بهذه الروايات أن وجوب الحج على المستطيع الذي هو حكم إلهي وفريضة من الفرائض لا يختص هذا بعام دون عام، كما كان في زمان الجاهلية كذلك، لقوله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يزل به الذين كفروا يهلونه عاما ويهرمونه عاما. قالوا يؤخرون الحج في سنة ولم يكونوا يهدون في أشهر الحرم. فيمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى ما كان يفعله الناس في الجاهلية يعني لم يكونوا مقيدين بالحج في كل سنتين، بل ربما يهجون في سنة وفي سنة أخرى لا يهجون وأكثرون ذلك. وأيضا أذكر أني رأيت في كتاب من كتب الروايات ولكن لم أجد فعلا أنه في زمان الجاهلية كان الحج على طبقات، ففي سنة يهج طبقة من الناس عبر طبقة الأشراف، وفي السنة الثانية كان يهج طبقة الثانية دون الأشراف، لا يختلط أحدهم بالآخرين. وهذا في شريعتنا غير ثابتة، لا يختص بعام دون عام، وهذه فريضة في كل عام، يعني في كل سنة إذا كان المثلث مستطيعا يجب عليه الحج، لا يجوز تأخيره في سنة كما كان يؤخر في زمان الجاهلية على ما نسبت به الآية المباركة إنما النسي زيادة في الكفر، ولا يختص بطبقة دون طبقة. يعني هذا الحكم أن المستطيع لا بد أن يهج هذا حكم عام لكل سنة، وأما أن الإنسان إذا حج مرة واحدة أيضا يجب عليه الحج المرة الثانية لا دلالة فيها على ذلك. الاستشهاد بالآية المباركة يناسب هذا المعنى. قال عليه السلام: إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجبال، أي المستطيع، فرز الحج على المستطيع في كل عام لا يختص بسنة دون سنة، وذلك قوله سبحانه عز وجل: ولله على الناس، على جميع الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، بعض هذه الروايات لعل هذا التوجيه يكون بعيدا بالإضافة إليه، مثل ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله عن أكتاف العلال عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الشنبي بن الربيع عن محمد بن عبد القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام. لعل هذه الرواية إخبار من وجد السبيل إليه، يعني كل من وجد طريقا إلى الحج، الحج واجب عليه، حكم بالنسبة إليه، يعني في كل عام. لا بإهمال عموم الناس لله على الناس جل بيت الحكم لكل كل شخص من شخصين، إذا وجد السبيل إليه يجب عليه بكل عام. لو فرضنا أنه كان بعيدا عن هذا التوجيه فالرواية ضعيف، بل بغير واحد من رواته أوله أحمد بن محمد الذي هو شيخ الصدوق حدث الله نفسه، مردد بين اثنين أحمد بن محمد بن يحيى بل أحمد بن محمد بن الوليد، على كلهم كلاهما شيخ للصدوق حدث الله نفسه، ولم يوثق بل أبدا ولم يرد فيهما أي شيء، فهذه الرواية لضعف سندها يذكر. ولعل هذا التوجيه أقرب لئن لم أر من تعرض له، الظاهر أن المراد راجع أنه واجب في كل عام في قبال الاختصاص لسنة دون سنة، يعني لا يجب في سنة يجوز التأخير إلى السنة الثانية، ليس كذلك؟ الحمد لله.
روح الله أشهد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين المسلمين في أن وجوب الحج فوري، لأنه لا بد من الإتيان به فيه في السنة التي استطاع فيها، ولا يجوز له تأخيرها إلى السنة الثانية، ولكنه إذا أخرها يجب عليه الحج في السنة الثانية وهكذا. فالوجوب هنا وجوب الفورية ليس بمعنى أنه مؤقت بإذا ترك يكون قضاء، بل بمعنى وجوب المبادرة ولزوم الإتيان به قبل الوقت يمكنه ذلك. والدليل على ذلك أولا حكم العقد إلى حاجة إلى رماية تدل على ذلك أو إلى إجماع وتسالم، وذلك لأنه بعدما تحقق شرائط الوجوب فكان الحج واجبا، الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق بغير ذلك مما يعتبر في وجوب الحج، لو فرضنا أن جميع هذه الشرائط موجودة والتكليف فعليا. بعد فعلية التكليف لا بد للمكلف من إحراز فراغ ذمته عن هذا التكليف، يعني التأخير والجواز التأخير يحتاج إلى دليل. ما لم يدل على جواز دليل على جواز التأخير واحتمل ثبات الوقت ثبات الواجب بعد ذلك لا بد له من المبادرة إلى ذلك بحكم العقل ولزوم الإطاعة، فإن التكليف بعد ما ثبت لا بد بحكم العقل من تحقيق الذمة ومن الإتيان به خارجا. في مثل الصلوات المؤقتة مثلا من أول الفجر إلى طلوع الشمس، أو من أول الظهر إلى المغرب، من أول المغرب إلى نصف الليل، أو إلى الفجر على الخلاف في ذلك، على التأخير في القضاء إذا كان عليه فائدة، ذكروا أنه لا يجب في الخوف ويجوز له التأخير. كل ذلك إنما هو فيما إذا اطمأن بالإتيان به فيما بعد، فحسب العادة العادة قاضية مطمئن بأنه لا يموت إلى ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فالتأخير يكون مستندا إلى الإطمئنان الشخصي. ولذلك فرضنا أنه في معرض الموت مثلا رجل محكوم بالإعدام مثلا، فيعلم بأنه يعدم ولكن لا يدري أنه بعد نصف ساعة أو بعد ساعة لا يجوز له تأخير الصلاة، لأنه لا بد من إحراز فراغ الذمة عن الواجب، فالتأخير في موارده لأجل الإطمئنان الشخصي بأداء الفعل بعد ذلك. وأما لو فرضنا أنه لم يطمئن بذلك لاحتمل الخوف، فالعقل يحكم بالفورية واللزوم الإتيان به فورا. ومن الظاهر عدم حصول الإطمئنان لأي شخص كان من بقائه إلى السنة الآتية بعد احتمال التواري والعوارض من مرض وغير مرض. أسباب الموت كثيرة، لا يطمئن الإنسان بأنه يبقى إلى السنة الآتية ليحج في السنة الآتية، فإذا فرضنا أنه يحتمل الفوت بعد ذلك ولو لأجل الموت، فيجب عليه بحكم العدل الإتيان به شيئا، فلا حاجة إلى الدليل على أن الأدلة موقية. ففي بعض الروايات جملة من الروايات أنه لا يجوز له التكليف لتجارة أو غير تجارة، ولو مات بعد ذلك لكان تاركا لفريضة من فرائض الله أو لشريعة مثلا، تارك واجبا من الواجبات الإلهية، هذا أيضا استفاد من ذلك عدة من الروايات.
يرى الشيخ الكريمي قدس الله نفسه عن حبيب بن زياد عن الحسن بن محمد بن اسماعيل عن احمد بن الحسن الميسمي عن ابان بن عثمان
عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يهد فهو ممن قد قال عز الله قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامه اعمى فاذا فرضنا انه موسر لم يهد لمات بعد ذلك فاكثر واتفق انه مات يدخل ذلك تحت قومه سبحانه ونحشره يوم القيامه ذلك فنحشره يوم القيامه اعمى وهكذا ذلك قال عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله تعالى بل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة وإن كان صرفه للتجارة فلا يتعب ليس له التسريف فيقول سوف أهج بعد سنة المسألة لأن ما تعلى ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فيعقب باعتبار تأخيره وغير ذلك من الروايات فهاجاز استفاده من الروايات أيضا ولو فرضنا أنه لم تكن رواية كفانا في ذلك حكم الأكل ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه إذا أخره كان التأخير بنفسه معصية واجبا لأنه إذا كان تقديم واجبا وإذا كان الوجوب فوريا فالتأخير معصية بل ذكر أنه قد نسأل الله نفسه أنه لا يبعد يا بغير لا يبعد جزما أنه من الكبائر كما دلت عليه جملة من الأخبار يعني كما أن نفس الحج كان من الواجبات وكان ترك الحج كبيرة تأخير الحج إلى سنة أخرى بغير عذر من مرض أو غير مرض هذا أيضا كبيرة الظاهر أن هذا لم يكن التأخير إن كان معصية فلا يجوز التأخير وأما كونه كبيرة فلا لأن الروايات الواردة التي في المقام ما ذكرنا وما لم نذكره دل على أن ترك الحج كبيرة وما فرضه الله إنما هو الحج ولم يفرض الله سبحانه الحج في السنة الأولى موقتا وإنما كان وجوب آخر بحكم الأرض أو بالروايات أيضا باعتبار أن الواجب بعد ما تنجز وبعد ما كان فعليا والمكلف متمكن منه ومعلوم أنه لو أثره بغير عذر فقد ترك فريضة وترك واجبا من الواجبات الإلهية يعني ترك بغير عذر ولذا ذكرنا أنه لو لم تكن رواية أيضا كان الحكم كذلك بحكم الأخ وأما ما في رواية الفضل بن شرزان التي رواها الشيخ السجون قدس الله نفسه ذكر في هذه الرواية من الكبائر الاستخفاف بالحج لو كان المراد بالاستخفاف عدم الاهتمام بالحج لأنه لا يعده من الواجب من المهمات ومن الواجبات فأجنبي عن ذلك ولو فرضنا أن المراد بالاستخفاف الاستخفاف العملي عملا لا يهتم به يؤخره في كما يستعمل هذا في الصلاة أمان أنه يحسبه حينا لا يعتني به لا يهتم به في هذه الساعة الساعة بعدها لا يهتم بالصلاة فإذا قلنا بأن الاستخفاف بالحج وعدم الاعتناء به وعدم الاهتمام بشأنه كبيرة لو فرضنا أنها دلت على ذلك لكن سندها ضعيف ولأجل ذلك لم تدل رواية ما صدرت على أن يكون التأخير بعنوانه من الكبائر نعم لا يجوز التأخير كما ذكرنا فلذا لو مات
شهوت هاركن لفريضه من فرائض الله قول شريعه من شرائع الله الا ما في دايت ما ويسر اما لما انه يكون كبيره لم يدل اي دليل على انه كبيره لم يجب الفوريه كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه انه بعد دخول الشرائط لا بد له من تهيئة المقدمات. قبل ذكر فيه بعضهم ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا إذا كان مستطيعا وقادرا فلا بد له من السفر والسفر لا بد له من المقدمات فلا بد له من تهيئة مقدماته. إن قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو لم نقل به بحكم العقد لا بد من الإتيان بهذه المقدمات لأجل الوصول إلى النتيجة وتفريغ الذمة من الواجب. وهذا أيضا مما لا كلام فيه من أنه يجب عليه تهيئة المقدمات أي مقدمة كان من زاد وراحلة وغيرهما من مقدمات السفر. إذا ذكر أنه إذا كان الطرق متعددة يعني إذا كان الرفحة متعددة فطائفة أغرز أنهم يسافرون في يوم كذا أو من طريق كذا فطائفة أخرى في يوم آخر أو من طريق آخر فله القياس ولكن يختار من يختار الأوسر الأوسط من جهة السلامة ومن جهة الوصول إلى المقدر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لإنسان أمرا ثابتا بحكم العقل طبعا إنسان يختار ما يكون أوسط بحسب النتيجة طبعا الإنسان يختار ذلك أما أن يكون هذا واجبا شرعيا بعد ما كان الطريق الآخر على الطائفة الأخرى أيضا فهم الثقة والإسمينان والوثوق موجود وفي أحدهما الوثوق أكثر من الآخر تعين ذلك ليس عليه دليل بعد ما كان كل منهما طريقا أقلائيا أو من جهة الرفقة كانوا من جميع الجهات موردا للثقة والإسمينان ويصل معهم إلى الحج ويهج يختار الأوسق يكون هذا باجلا لم يدل عليه أي دليل بعد ما كان معهم لو كان في أحدهما الوثوق ولم يكن في الآخر الوثوق ليس له الاختيار الآخر لأنه لا بد له من إحراز الوصول إلى النتيجة والإتيان بالواجب. فإذا لم يطمئن واحتمل أن هؤلاء مثلا رفقته إذا وصلوا إلى الشام بعد ذلك لا يسافرون فيبقون هناك وهو وحده لا يتمكن من المسير لا يجوز له الخروج معهم بل لا بد له من الخروج مع غيرهم الذين يطمئن معهم يطمئن بالخروج معهم بالوصول معهم إلى النتيجة. فكيفما كان اختيار الأوسط فإن كان أمرا جبليا كما الإنسان بطبيعة الحال يختار ذلك ولكن يكون واجبا شرعيا بحيث لو اختار غيره لم يكن معذورا ليس الأمر كذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة يخرجون متفرقين جماعة منهم يخرجون في هذا الأسبوع مثلا وجماعة ثانية في الأسبوع الثاني وهكذا فهل يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى أو يجوز له التأخير إلى الأخير مطلقا أو يفصل بينما إذا كان واثقا ومطمئنا بخروجه معهم وبصوله إلى المقصد ومع عدم الاسمينان لكل من ذلك قول نتكلم به إن شاء الله تعالى.
إياك أنا أبدا إياك أنا أستعني بنفسه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك قدس الله نفسه أنه جو كان في الرفقة المحافظون فيختار ما هو أوسط فيسير معهم يسافر معهم ما يكون أوسط في السلامة والإدراك. قلنا إنه لا دليل عليه تقديم الأوسط على غير الأوسط لا موجب له بعد ما كان كل منهما موردا للوفوق الاتمنان بإن كان أحدهما أقوى من الآخر لا موجب لتقسيم الأقوى وليس اختيار الآخر له لمرجهم ليس تفريزا وتعديا حتى أنه فرزنا أنه لم يسير لحتى هذا كان بل هو سلوك على مختلف سيرة الأخلاقية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة مترتبة تسير جماعة قبل سير جماعة أخرى أو إذا فرضنا أنه تسير جماعة لبعد ذلك لا يعلم أنه هل هناك جماعة أخرى تسير إلى الهديين أو لا يوجد ذلك يكون أصل وجوده مشكوكا. ذكر قدس الله نفسه أسبابا للمسألة قول بلزوم المبادرة بلزوم السير مع القافلة الأولى وهذا القول مثل الشهيد الإسلامي قدس الله نفسه فقول بالجواز التأثير على الإسلام مثل الإمام قدس الله نفسه وقول بالتفسير بينما إذا كان السير مع القافلة الثانية موردا للوثوق والاتمنان يعني يطمئن بوجود القافلة الثانية ويطمئن بإدراك الحج معهم لا يكون الوقت من الريف بمكان يخاف صوت الحج بل يمكن عادة الوصول إلى الحج بأداء الوظيفة إذا كان واثقا بذلك وكان مطمئنا به فيجوز التأثير فإذا فرضنا أنه لم يطمئن يحتمل أن يحتمل عدم سير القافلة الثانية لا يوجد مع ذلك قافلة أو على تقدير وجود القافلة يسيرون في وقت يحتمل عدم إدراك الحج في ذلك الوقت لذيذ الوقت أو لوجه آخر مثلا مثل المنع من السلطات والحكومات وغير ذلك من الموانع فيحتمل أن لا يدرك الحج إذا كانت ثقة موجودا لكان واثقا بالوجود ما بالإدراك فلا بأس بالتأثير إلا فلا يجوز ذلك مثل هذا إلى الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى فلا شك في أن هذا هو الصحيح وهو الأوجة أما احتمال وجوب المبادرة حتى مع الوثوق بوجود القافلة الثانية وبإدراك الحج إذا صار معهم يحتاج إلى دليل الدليل إنما دال على لزوم حج البيت أن يسافر ويدرك الحج أما بأي قافلتين في القافلة الأولى أو بالثانية لم يرد في ذلك أي دليل فلا موجع للوجوب وأما احتمال جواز التأخير حتى مع الشك في وجود القافلة الثانية أو مع الشك في الإدراك على تقدير وجود القافلة الثانية كما نسل إلى العلامة هذا أيضا لا دليل عليه دليل على الجواز بعد ما كان التكليف منجزا فرضنا انه مستطيع وعنده زاد وراحله والرفقه موجوده يمكن المسير معهم
احتمال التفريق صافن في المقاضي عدم الجماد، لأن التشريف المنجز الفعلي لا يجوز تفريقه ولو احتماله. احتمال التفريق صافن في عدم الجماد بحكم العقد لا بد من إحراز الامتثال، فيجب الخروج حينئذ مع القافلة الأولى لإدراك الحج، فإذا احتمل أنه لو أكثر بعد ذلك لا يدرك الحج، ليس له التأخير بعد تنفذ التكليف، لا بد من إحراز ذلك. فالتكليف هو الأوجه أنه إن كان واثقا لأنه يدرك الحج مع التأخير فلم يدل دليل على وجوب المبادرة فيجوز لها التأخير. لئن لم يكن واثقا بذلك، يعني لم يكن عنده ما يحتج به على المولى في التأخير، فليس له التأخير، فالعبرة بالوثوق بعدمه. لهل يقوم الزن مقام الوثوق في جواز التأخير؟ قيل نعم والظاهر لا، فإن الزن إذا لم يكن حجة لم يكن دليلا على حجيته كقيام البينة مثلا، الزن الحاصل من البينة، أو حجة أخرى إذا لم تكن هناك حجة على وجود القافلة الثانية وعلى إدراك الحج إذا صار معهم، مجرد الزن لا يكون عذرا، ليس الزن طريقا عقليا ولا شرعيا كما ذكرنا. احتمال الفراد كاف بعدم الجواز، فإن التكليف منجز وكل تكليف منجز بحكم العقد، لا بد للمكلف من الخروج عن عهدته ومن امتثاله خارجا. كل ما يحتمل أن يكون موجبا للفراد لا يجوز ارتكابه، فلا يجوز له تأخير الحج إلى الرفقة الثانية إذا كان وجود الرفقة مشكوكا فيه، ولو هرزنا أنه مزنون لا أثر لهذا الزن. فلو أخره وفاته الحج فقد أتى بأن لا يكون تجليا مهلا. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي. لأنه بالنسبة إلى الحكم الوضعي، فقد ذكر قدر الله نفسه أنه على كل تقدير من هذه التقادير، يعني إذا قلنا بوجوب المبادرة أو قلنا بجواز التأخير مطلقا أو قلنا بجواز التأخير مع الوثوق كما هو الصحيح واختاره الماتن قدر الله نفسه، على جميع التقادير لو أكثر الحج حتى مع الوثوق كان واثقا لوجود قافلة أخرى بعد القافلة الأولى، فأخر إلى القافلة الثانية لبعد ذلك لم تسر القافلة الثانية لمانعين، أو كان سير القافلة الثانية في وقت لم يدرك الحج كان الوقت ضيقا، فالنتيجة أنه لم يصل إلى الحج ولم يحج. ذكر قدس الله نفسه أنه استقر عليه الحج ولو بد له من التدارك فيما بعد في السنة الثانية للثالثة، إذ يكفي في الاستقرار تمكنه من الحج وعدم حجه خارجا، المفروض أنه كان متمكنا من أن يسير مع القافلة الأولى وترك هذا، ولو كان جائزا تركه كان سائرا باعتبار أنه كان واثقا بالإدراك، أو إذا قلنا بجواز التأخير على الإسلام، فالحكم التكليفي لا لازم الحكم الوضعي. الإبنة بالاستقرار على إمكان إدراك الحج لإمكان صدور العمل منه خارجا، وهذا كان موجودا، كان مستطيعا على الفعل، له زاد وراحلة، وكان متمكنا من السير مع القافلة الأولى على الفعل، فأخره باختياره لإن كان جائزا وسائرا، فقد فاته الحج وهو كان متمكنا من الحج، فيستقر الحج عليه، فيجب أن يأتي به اذا تمكن بعد ذلك واذا مات يخرج من اصل ماله لان الحج قد استقر عليه فيخرج من اصل المال كذا ذكره قدس الله نفسه. ولازم ما ذكره قدس سره لازم هذا الكلام انه لو فرضنا انه سار مع القافله الاولى ومن باب الاتفاق لم يدرك القافلة الأولى الحج لمانعين ولكن القافلة الثانية أدرك الحج لهذا لم يسر مع القافلة الثانية وكان متمكنا من التأخير وكان جائزا له دائما أن يسير مع القافلة الثانية اختار السير مع القافلة الأولى ففاته الحج لأجل اختياره السير مع القافلة الأولى وجوبا أو جوازا. في موارد الوجوب وجوبا يعني لم كان لم يثق بوجود القافلة الثانية أو كان واثقا بالوجوب ولكن لم يكن واثقا بالإدراك فخرج مع القافلة الأولى من حيث إن وظيفته كانت حاجة أو جوازا كان ذاتيزا محل الوثوق وهذا إذا كذلك اختار القافلة التأسيس مع القافلة الأولى من باب الصدفة والاتفاق القافلة الأولى فاتهم الحج فلم يتمكنوا من الحج لمانعين والقافلة الثانية أدرك الحج ففي هذه الصورة أيضا لابد من أن يلتزم بالاستقرار لأنه كان قادرا على الحج مع القافلة الثانية وترك ذلك وإن كان معذورا في تركه والظاهر أنه ولا غيره لا يلتزمون بذلك إذا كان قد عمل بوظيفته وفاته الحج لأمر آخر لسبب آخر لا يكون هذا موجبا للاستقرار بل الموجب للاستقرار إنما هو الإهمال إذا كان مستطيعا وأهمل حتى فاته الحج ولم يتمكن هذا هو الذي يوجب الاستقرار الإهمال والتفريط الأمدي والتفريط بغير اختياره يعني مع العذر الشرعي ارتكب اتفاقا فاته الحج هذا لا يجب التفريط ولذلك قد اخذ هذا العنوان بهذا العنوان بعنوان الاهمال المحقق قدس الله نفسه بل في عبارته لمن ترك الحج مهملا او باهمال لا اذكر عبارات ماده الاهمال موجود فيه هو الذي يستبر عليه الحج لما ذكره قدس الله نفسه هو السعيد فإن مطلق ترك الحج لا يوجب الاستقرار وإنما الموجب للاستقرار هو الإهمال ولا إهمال في كلا الفرقين فيما فرضنا لو فرضنا أنه كان جائزا التأخير بل كان راجحا لأنه كان أوثق أفرس أن الرفقة الثانية كان السير معهم أوثق من السير مع القافلة الأولى فأكثر من باب الاتفاق لم تصل القافلة الثانية وفات الحج منهم كيف يمكن أن يقال هذا أهمل في الحج أو جوازا ولو فرضنا أنه ليس بأوثق وكذلك في أكثر ذلك إذا صار مع القافلة الأولى من باب الاتفاق لم يدرك الحج ولكن القافلة الثانية أدرك الحج في كلا الفرجين ليس أي إهمال وتفريط فلا موجب لاستقرار الحج بل إذا كانت الاستطاعة باقية للسنة الثانية ويجمع عليه الحج بلا إشكال لقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الذي يثبت عنه التكليف من حج مره واحده فلا يجب عليه الحج الثانيه اما من لم يهج ولو لعذرين فرضنا أنه لم يدرك الهاج الذي في الباب في السنة الثانية مستطيع فيجب عليه الهاج، أما إذا فرضنا أن الاستطاعة زالت كان عنده مقدار من المال واستلفه في السنة السابقة ولكن من باب الاتفاق لم يدرك الهاج، وبعد ذلك ليس عنده مال يصرفه في الهاج فلا يستقر عليه الهاج، قد قال انه يجب عليه الهاج ولو متسكئا ولو ان يكون خادما لاهلين، او انه اذا مات يخرج من اصل ماله. والوجه في ذلك ان استقرار الهاج لمن كان متمكنا لأنه يستقر ويجب عليه الهاج فيما بعد ولو مثلا متسكئان أو بإهمال الأسرة والخدمة، هذا لم يرشي نفسه، وإنما استفيد هذا من عدة من الأخبار. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك على استقرار الهاج بالروايات الواردة على أن من لم يهج يخرج من أصل ماله من صلب ماله أوصى أو لم يوصي بذلك لا يصل إلى الوصية، وهي عدة روايات ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه منها روايتين إلا روايات متعددة. قد دلت هذه الروايات على أن من لم يهج يخرج من أصل ماله، يخرج الهج من أصل ماله، فيستشف من ذلك أن الهج كان مستقرا في ذمته، فلو أتى هو به فيما بعد سقط، لأن لم يأت به يخرج من أصل المال. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام على الاستقرار، فإن موضوع هذه الروايات من لم يهج يعني من كان الهج واجبا عليه ولم يهج، لا أن الهج لم يكن واجبا على شخص أيضا يخرج من ماله، لما دل من غير هذا من الروايات على عدم الوجوب الإخراج في فرض عدم الاستطاعة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مات ولم يترك إلا بمقدار نفقة الهج، ماله هذا المقدار مقدار نفقة الهج، هل يعطى المال للورثة أم يهج به عن الميت؟ فقال سلام الله عليه أنه يعطى للورثة باعتبار أن الهج لم يكن واجبا عليه. هذا المال لو كان قد صرفه في الهج لم يبق له شيء، ليس عنده مال إلا بمقدار الهج. فبهذه الرواية المعتبرة وغير هذه الرواية من الروايات نقيد ما دل على وجوب الإخراج من أصل المال بما إذا كان مستطيعا ولم يهج، وأما من لم يكن مستطيعا فلم يدل أي دليل على لزوم الإخراج من ماله. وهذا الذي مفروض كلامنا ليس فيه استطاعة، لأن الاستطاعة معتبرة حدوثا وبقاء، فرضنا أنه بقاء لم يتمكن ولم يأتي بشيء مفرط للهج باختياره وبإهماله، إنما سلك سبيلا يسلكه العقلاء من باب المصادرة للاتفاق الابتلاء بشيء من العوارض الخارجية لم يتمكن من الهج. فلنفرض المثل الشديد، مثلا في محل في سفره أصابهم المطر أياما كثيرة فلم يتمكنوا من المسير ففاتهم الهج، فمعناها أن الاستطاعة لم تكن باقية، لأنه يعتبر في الاستطاعة الحدوث والبقاء، لابد من أن تكون الاستطاعة من صحة البدن ومن تمكن الإتيان بأعمال الهاج، كل ذلك لابد أن يكون باقيا، وهذا مطلوب القدرة. إذا فرضنا أنه لم يسير لا يتمكن من الوقوف بعرفات، او في المشعر او من الاتيان بالتراف او السعي، كل ذلك عاجز عنه. هل المفروض انه لم يقصر في مقدمات ذلك، فكيف يمكن ان يقال ان الحج كان واجبا عليك ان تكفيه بغير مفروض؟ وهذا امر لا يمكن تكفيه ولا يصح، فالتكفيه قد سقط عنه بالسنه الاولى حينما ترى العذر وضيق الوقت وعدم التمكن. فالمفروض بعد ذلك اذن ان الاستطاعه زالت للحكم مشروط ببقاء موضوعه. فإذا زال الموضوع قبل الاستطاعة فأين هنا بدوما؟ في السنة الأولى لم يجب الحج لعدم التمكن من الأداء، وفي السنة الثانية أيضا لم يجب الحج باعتبار أن الاستطاعة غير باقية فلا موجب للبقاء. هذه الروايات التي استدل بها صاحب الجواز قدس الله نفسه، وأيضا تدل على الاستقرار الروايات التي تقدم بعدها، الروايات الواردة في التشريف لأن من صرف في الحج سوف أهد إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو ترك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات أيضا لإطلاقها تدل على استقرار الحج، بل هي أوضح دلالة من الفائزة الأولى باعتبار أنه من صرفه ومات فهو تارك لشريعة من شرائع الإسلام، حتى لو فرضنا أنه زالت استطاعته بمقتضى الإطلاق. تشمل هذه الروايات ما إذا زالت الاستطاعة بعد ذلك، فإذا كان متمكنا من الحج وأكثر اختياره ولتبعيته أهمل وأكثر وترك يكون هذا تارك شريعة من شرائع الإسلام أو تارك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات بإطلاقها تدل على أن المسلم لا بد له من الحج ولو زالت الاستطاعة، بعد ذلك لا بد أن يأتي بالحج. أيضا لا يشمل المقام مولده التكليف لمولده التأخير الأبدي. وأما من سلك سبيل العقلاء اختار طريقا عاديا يسلكه العقلاء فمضى إلى الحج من باب الصدفة لم يصل، ولكن الطريق الآخر وصل المسافرون من ذلك الطريق. كيف يمكن أن يقال إن هذا مسلف واستقر عليه الحج؟ فالظاهر أنه لا يستقر عليه الحج أبدا. نعم، لو فرضنا أن وظيفته كانت سير مع الطائفة الأولى ومع القافلة الأولى يصدق أنه سبب وأخر تبكير، يعني تبكير أمري، وسافر مع اسم الثانية ولم يكن واثقا، يعني لم يكن له مجبز في التأخير، نعم استقر عليه العهد لأن التأخير معصية، لهذا تعد في مقام امتثال التكليف. وأما إذا كان التأخير صائبا بل واجبا في بعض الصلاة ومع ذلك فاتر العهد أمقبله، لأن فيما إذا عمل بوظيفته جوازا أو وجوبا اتفق أنه فاتر الحج لا يجب عليه الحج لا يستقر لعدم الدليل عليه الوجهين. والحمد لله رب العالمين.
غير المغفور ولا الضالين قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد بسم الله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في وجوب الحج الذي تقدم أنه من أركان الدين لمما بني عليه الإسلام، يعتبر فيه البلوغ كما يعتبر فيه العقل
لذان سلم دلت عليه عدة من الروايات من أن التكليف والمؤاخذة مشروط بالبلوغ والعقل، فلا يؤخذ غير البالغ بشيء ولا يكلف بشيء، وقد رفع عنه الكلام كما أن المجنون كذلك. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أزمل فأزمل، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن غير العقل لا يكون مكلفا بشيء. وهذا مما لا إشكال فيه لنا خلاف، كما أنه إذا حج السبيل بناء على أنه مشروع وهو الصحيح على ما سيجيء الكلام فيه اليوم إن شاء الله، لو حج السبيل وبعد ذلك بلغ الاستطاعة لا يكون حجه مجزيا، حجه على سؤاله لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام. حجة الإسلام موضوعة على البالغين، ولله على الناس حج البيت مختص بالبالغين، لأن هذه الحجة حجة لا تتأتى من غير البالغ. فلو فرضنا أن السبي حج قبل بلوغه حجه هاجام وإن كان مأمورا به كان صحيحا، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام بعد ذلك. فرع الكلام في ذلك في باب الصلاة، لقد تقدم الكلام فيه أن السبي بناء على مشروعية عباداته، لأن ما يفعلين مأمور به غاية الأمر ليس الأمر به أمرا وجوبيا وإلزاميا، وإنما هو أمر استحبابي. فلو فرضنا أن السبي صلى وقد بلغ أثناء المكث بعض المكتوبات كما صلى إذا صلى قبل الظهر ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، فرضنا أنه بلغ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة لأن ما صلاه لم يكن مأمولا به الأمر الوجوبي؟ لأن ما صلى نذرا هل يكون هذا مجزيا عن الواجب أو لا يكون فيه كلام؟ ذكرنا في محله أنه لا يرد الإجزاء، لذلك لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء، حتى يقال أن إجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل هو شيء واحد. صلاة الظهر حقيقة واحدة وصلاة العصر حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مطلوبة من شخص وجوبا ومطلوبة من شخص آخر نذرا واستحبابا. فالطريقة التي يأتي بها السبيل عين الطريقة التي يأتي بها البالغ، سمية الواحدة لا فرق بين الطريقتين. فالسبي قد صلى صلاة الظهر إن لم تكن واجبة في حقه فلا يشمله أدلة الإتيان، يعني أدلة وجوب الإتيان بالصلاة، لأن هذه الأدلة من الآيات وغير الآيات والروايات منصرفة عن من أتى به. من لم يأت لصلاة الظهر هو الذي يخاطب بصلاة الظهر ويطالب به، لأما من أتى بها صحيحة فهو غير مطالب بها. هكذا ذكرنا في بحث الصلاة أنه لا يبعد الإجزاء ولا حاجة إلى العادة. وهل الحج كذلك أو أنه ليس كذلك؟ فرضنا أنه حج نذرا في زمان السباق بعد بلوغه وبعد ذلك بلغ، الظاهر أنه ليس كذلك، فإن حجة الإسلام مغايرة حقيقة مع هذه الحجة. حجة الإسلام هي الحجة التي بني عليها الإسلام وبني عليه الدين، وهو حجة بعد البلوغ كما نص عليه بالروايات. فإذا فرضنا أن السبي حج قبل البلوغ فهذا غير ذلك الحج، لئن كان مستحبا حج نذري لكنه ليس بتلك الحجة، التي بني عليها الإسلام، ولذلك لا يجزيه. وقد دلت على ذلك من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. الشيخ الكليني حجة الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن شفان بن يحيى عن إشراق بن عمار للرباية المعتبرة قال سألته أن الرجل يموت فيوسف مشي الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يهود قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا اختلف. ونزيد ذلك أيضا ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شموم عن عبد الله بن عبد الرحمن العشم عن مشمع بن عبد الملك قال لو أن غلاما حج عشر هجات ثم احتلما كان عليه بل ثم احتلما كان عليه فريضة الإسلام ففريضة الإسلام لا يخص لكن هاتان الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد بن محمد بن حسن بن شمون لا يمكن اعتماد عليهما. العمده ما رواه الشيخ الصدوق حدث الله نفسه باسناده عن شطران عن اسحاق بن عمار بل روايه معتبره قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين قال عليه السلام عليه حجه الاسلام اذا احتلم فمعناه أن هذا الذي أتى به ليس محجة الإسلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يهود قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا تلفت. فهذه الرواية المعتبرة واضحة الدلالة على أن الحج النذري لا يجزي عن حجة الإسلام. لهجة الإسلام إنما هي بعد البلوغ. نعم أثبت على ذلك هجة الإسلام في بعض الروايات ولكنه هجة الإسلام بالنسبة إلى السبي لا هجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، كأن السبي له هجة والبالغون لهم هجة أخرى. محمد بن علي بن الحسين لإسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر. يعني حجة الإسلام للصغير ولكن بعد الكبر يأتي بحجة. هذه حجة غير تلك الحجة وهذا أطلق في النائب أيضا كما يأتي في النائب أنه حجة الإسلام للنائب. بينما كان فالحكم ما لا ينبغي إشكاله لأن الرواية معتبرة ودلالتها واضحة معتبرة إسحاق بن عمار بلا منافاة أن يطلق حجة الإسلام على حج الصبية أيضا ولكن حجة الإسلام حتى يكبر بعد كبره لابد من حجة أخرى. هذه الرواية الأخيرة الوسائل كما ذكرنا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم رواها صاحب الوسائل في مورد آخر بعد التفاهات أيضا كذلك يعني تتمة الحديث وكلامنا أيضا رواها بهذا البلد کیفیه محمد بن علی بن حسین به اسناده از ابان بن الحکم و هذه من غلط النسخه او من غلط النسخه صاحب الوسائل قدس الله نفسه او من المستنسخين لا نعلم به. على كل حال هذه غلطه جزما لان ابان الحكم غير موجود في الروايات اصلا ولا في كتب الرجال، ليس لهذا الشخص وجود، وإنما هو أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم. كلمة أن صحف بإب هكذا كتب محمد بن علي بن الحسين بإسناده أن أبان عن الحكم، وأبان عن الحكم له عدة روايات في الكتب الأربعة ليست كثيرة قليلة. لما أبان عن الحكم، هذا الحكم هو الحكم ابن حكيم السيرفي على ما صدره بيدي بعض الروايات. أبان عن الحكم ابن حكيم السيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ثقة هذا الحكم، حكم ابن حكيم السيرفي. إنما السلام في أبان، أن أبان الذي يروي عن الحكم من هو هذا مجهول، لأن أبان ابن ثغلب وأبان ابن عثمان ليس لهما رواية من الحكم أبدا، حكم من حكيم أو حكم آخر. أما أبان ابن ثغلب فهو قليل الرواية من غير المعصوم سلام الله عليه، جميع الروايات إلا القليل النادر. أبان ابن ثغلب لا يروي عن غير المعصوم إلا قليلا، وأبان ابن عثمان لم يروي عن الحكم، وأبان كثير لا يعلم أن أبان من هو. فإذن تصبح الرواية ضعيفة ولو صحة النسخة أيضاً ضعيفة، لأن أبان بن حكم مجهول ولم يذكر في كتب الرجال. المقصود أنه تنبيهاً ذكرنا أن الصحيح وهكذا محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بإسناده أن أبان عن الحكم لا أن أبان الحكم كما في هذه النسخة، ليس أبان بن الحكم، ليس له وجود أصلا لا في الروايات ولا في الرجال. بقي الكلام في أن هدي الحج السبيل كما قلنا أنه يجري، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ لا ينبغي الشك في مشروعيته لهذه الروايات التي ذكرناها. لو هدي ابن عشر سنين عليه هدية الإسلام إمضاء وأن هديه صحيح، إلا لا معنى أن يقال إن الحج الباطل غير المأمور به لا يجزي عن حجة الإسلام، لا معنى له. والروايات في الأمر بإحجاج السبيل لأن هذا محبوب من متضافر أنهم السليان مأمورون بالحج، فوليهم من أبيهم فالأمهم أيضا في بعض الروايات يأخذون السليان معهم فيهجون بهم. فهذا ثابت بالروايات الكثيرة، والإطلاقات أيضا شاملة، يعني إطلاقات الحج الاستحبابي لا إطلاق الحج الوجوبي إلا على الناس الجلبي فنسبت عليه سبيلا. كلنا في كتاب الثلاث أن الإطلاقات الواردة التي دلت على وجوب الصلاة لا يشمل السبيل، حتى يقال بأن المرفوع إنما هو حد الوجوب لا أصل الأمر. كل هذا لا أساس له، لأن الأمر أمر واحد، فإذا رفع عن السبيل الأمر الاستحبابي يحتاج إلى دليل. بل استكشفنا صحة عبادات السبيل من صلاة أو صيام أو حج من الأمر بالأمر في الروايات، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا في روايات الحج أيضا أمروا بإحجاج السبيان وبالحج بهم وكيفية حجهم كتعليم تعليم الحج. هذه الروايات تدلنا على أن حج السبيان مشروع ومأمور به، وإن لم يكن واجبا إنما الكلام في أن حجهم مشروط بإذن وليهم أو لا يعتبر الإذن. فلو فرضنا أن السبي حج بنفسه من دون إذن أبيه، او ابن امه كما في بعض الروايات، صبي مميز فلنفرض ان له 14 سنه بل كامل يفهم يعقل، فهج بلا اذن ابي، هل يصح هذا الهج او لا يصح فيه كلام المشهور على السفر الظاهر كذلك وقيل بعدم السفر وكان كل شيء. الأفضل أن العبادات أمور توقيفية، لم يرد نص في حج السبي من دون إذن أبيه وليه، سيحكم بالفساد. وهذا جوابه واجب أن الإطلاقات كافية للا حاجة إلى النص الخاص المقيد بعدم إذن أبيه. الحج مرغوب ومطلوب، فإذا حج السبي يحكم بالفساد حجه ولو فرضنا أنه لم يستأذن وليه، فالإطلاقات كافية. الثاني أن الهاج يشتمل على مصرف مالي في مثل الكفارات، مثلا إذا ارتكب السبي ما تجب معه الكفارة، ليس للسبي أن يتصرف في ماله بدون إذن وليه، أو مثل الهدي في مثل هج التبرع مثلا لا في مثل الأمر في المفردة، إذا فرضنا أنه بل في هذا الهج في هج التمتع لابد من الهج وشراء الهج والتصرف في الهج يحتاج إلى إذن الولي فلا يجوز بدونه، فمن هنا لابد من الاستئذان وأن يدع حجه بإذن وليه. أما مسألة الكفارة فسيجيب السلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الكفارات، وأن الكفارة هل هي واجبة على الصغير أيضا أو أنها غير واجبة باعتبار أنه مرفوع القلم لأن أمده في حكم الفتاة. على ما دلت عليه رماية الواردة في باب القتل، البتة في باب القتل بما يشبه القتل، أمد السبي خطا تحمله العاقلة. فسيجيب الكلام في أن الكفارة واجبة على فعل السبي أو أن السبي غير ملزم له لا يترتب على فعله شيء، فإنه في حكم الفعل الصادر خطأً، فمعلوم أن الفعل الصادر خطأً ليس عليه كفارة في البالغي، فهذا يلحق به. فرزنا أننا قلنا بالوجوب، فرزنا ولا منافة أنه يستأذن في ذلك الولي ما دام صغيرا، يستأذن الولي في إعطاء الكفارة وفي ذبح شاة مثلا، فإن أذن له فهو لا فيدخل في موضوع العاجز عاجز عن الكفارة. لا يوجب هذا عدم مشروعية الهج باعتبار أنه قد يكون مبتلا بالكفارة، والكفارة لا يمكن أن يتصرف فيها السبي من ماله لأن تصرفه في ماله مشروط بالإذن، هذا لا يوجب التوقف الحج على الإجازة وعلى الإذن، بل يحج من دون إذنه. فإن قلنا لأنه لا تجمع عليه الكفارة فماذا؟ وإن قلنا بالوجوب فيستأذن، فإن لم يأذن يكون معذورا عن ذلك، فيبقى إلى ما بعد بلوغه حتى ذلك يكفر. وأما بالنسبة إلى الهج الكرام هو الكرام، إذا فرضنا أنه حج يستأذن وليه في التصرف من ماله، من مال هذا من مال السبي، فإن أذن له الولي فيأتي بالهج، وإلا يكون داخلا في موضوع العاجز، فعليه أن يصوم 10 أيام 3 في الهج و7 بعد رجوعه. إن لم يتمكن من ذلك إذا يسكت، لا يوجب التوقف جواز التصرف في ماله على إذن الولي، أن يكون الحج مشروطا بإذن الولي. الهج شيء آخر، يأتي للهج ويجري هنا، يعني في باب الهج يجري على طبق ما تقتضي وظيفته، إن أذن له المولى يذبح أو ينهر يأتي للهج، إن لم يأذن يكون معذورا فيجري عليه حكم المعذور فلا دليل على أن هديه مشروط بإذن وليه. الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب ارحمنا ورحمك ارحمنا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا إشكال في أن حج الواجب المكلفين لا يتلقف على إذن الوالدين، بل لا يثبت لنهيهما إذن، إذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلو فرضنا أنه مستطيع ووجب عليه الحج فهو فريضة من فرائض الله ولا بد من الإشرار به. ولو فرض أن الوالد عن الوالدة منعه عن ذلك لا يثبت بالمن وهذا ظاهر، فإنما الكلام في الحج الاستحبابي لا الحج التطوعي. فهل يعتبر فيه إذن الوالدين أو إذن الوالد الخصوص أو لا يعتبر ذلك؟ لأن المشهور والمعروف بينهم والظاهر أنه كذلك عدم اعتباره، لأن الحج مندوب ومأمور به ومرغوب فيه، لا دليل على اعتبار الإذ، بل سنة شخص على شخص آخر وكون اختياره بيده يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام فلا يعتبر الإذ. مثل إلى العلامة فضلك الله نفسه في القواعد اعتبار إذن الأب خاصة. وذهب الشهيد الثاني فضلك الله نفسه في المصالح إلى اعتبار إذنهما معا، يعتبر إذن الوالدين فلا يصح الحج من دون إذنهما. وذهب الشهيد لغير الشهيد ولعله المعروف إلى عدم اعتبار الإذن، وذكر بعضهم أنه لا يعتبر الإذن لعدم الدليل، لا دليل على ذلك على اعتبار الإذن، ويحتاج اعتبار الإذن إلى دليل كما ذكرنا، لأن كل شخص مكلف بنفسه ومكلف على نفسه. وذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن الدليل موجود، والمنكر لذلك أنه لم ير هذا الدليل استدل بما رواه الشيخ السدوم قدس الله نفسه في كتاب العلاج، استدل برواية تقدمت الرواية في باب الصوم أن الإمام عليه السلام يقول من طاعة الزوجة أن لا يصوم بغير إذن زوجها، وكذلك الأبد والولد. وذكر في ذلك أن ذكر الإمام عليه السلام في ذلك الحج لأنه لا تهد في المرأة. لدى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروة بن عبيد عن مشيخ بن صالح من فقه الزيت أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتبعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الوالد بعدديه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. ومن بر الولد أن لا يصوم تتبعا ولا يحج تتبعا ولا يصلي تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.
فذكر بعد ذلك لیلا کانت زیف جاهدن لکانت المرأت و آفیت لکان العبد و خاصتن آفیتن حالا ما فی نسبت شیف صدوق او خاصدن آفیتن سما فی صافی لکان الولد و آفیتن هذه الرماية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قد استدل لها صاحب الهداء قدس الله نفسه على اعتبار إذن الأبوين في صحة حج الولد كاعتبار إذن الوالدين في صحة حج الولد لله كان الولد وآفا. أما من جهة السند هذه الرماية قد ظاهر أن السند لا بأس به إذ ليس في السند ما يناقش فيه إلا أحمد بن هلال وتقدم الكلام في ذلك أن أحمد بن هلال كان رجلا من الأخيار بل ومن المقربين كان له مقام رفيق وكان متلقما أن يكون وكيلا من الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الصغرى باعتبار أنه لم يصدر له الرسالة فلذا رجع لذقف على أبي جعفر وكيل الإمام عليه السلام بعد ذلك لم يقبل وكيلا آخر لكان قد يظهر منه النصر وقد يظهر منه الغلوب لقيل اسم قاله بعضهم انه لم ير شيعي يرجع الى الناس الا احمد نور الا احمد ميلاد رجل شيعي يرجع الى الناس استظهر شيخنا الانصاري قدس الله نفسه ان هذا لم يكن له دين لم يكن ملتزما بدين الفرق والفصل بين الغلب والنص كثيف تاره يظهر النص وتاره يظهر الغلوب فيعلم أنه لم يكن ملتزما بدين فيتكلم على ما تشتهيه نفسه فبهت لما يشتهيه المطاف كيفما كان الرجل كان ثقة ولأجل ذلك فسل بعضهم ولأنه الشيخ رضي الله نفسه فسل بين ما كان يرويه قبل فساده وبعد فساده قال إنه يعمل برواياته قبل الفساد ولا يعمل برواياته بعد الفساد باعتبار اختلال عقيدته ومعلوم أن الفساد واختلال العقيدة لا ينافي المساقط فالظاهر أن الرجل لا بأس من عمل برواياته من جهة ثبوت مساقته سابقا ولم يثبت خلافه بعد ذلك لئن ثبت فساد عقيدته لتسقط فالرواية معتبرة من جهة السند لا يناقش في الرماية بالزعف كما ناقش بعضهم وقالوا إن الرماية زعيفة ولكن الذي يمنعنا من الأمل بهذه الرماية أن هذه الرماية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كما ذكرنا لرواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بوجه آخر يعني لم يذكر فيما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه لم يذكر فيه الحج بل ذكر فيه هذه المعرفة من جذر البلد بعد ليله أن لا يكون تسمعا إلا بإذن أبويه وأمرهما لم يذكر في ذلك الحج أنه لا يحج إلا بإذن أبويه وكذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا لم يذكر هذه الجملة بل ذكر ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه يعني ما ذكره الشيخ الكليني وما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله تعالىهما متحدان في عدم هذه الجملة ليس لي ما هذه الجملة بأن لا يحج إلا بإذن أبويهما ومن الظاهر أن الرواية رواية واحدة رباها نشیط ابن صالح رباها نشیط ابن صالح ان حسام ابن حکم ابی عبدالله علیه السلام از طریق و واحد زلال و سمن ان حسام ابن نشیط ابن صالح رباها نشیط ابن حکم ان ابی عبدالله علیه السلام تارتن مع زیاده و تارتن بلا زیاده یعنی الامام ذكر له هذه الزوايا مرتين الشيخ الصدوق ذكر أهدهما في كتاب من لا يهدر السفيه وذكر الثاني في كتاب الإله سعيد آزاد الناس وكذلك ما ذكره الشيخ الكريم قدس الله نفسه فالأمر يدور بين الزيادة والنفسة لا ندري أنه صدر نفس في كتاب الكافي في مقام الحكاية وكذلك في كتاب لا يهدر الفقيه قال حدثت زيادة المشباه عن سفر من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلاج فلم تثبت هذه الزيادة فلا سيما أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه لدى الرواية في كتاب لا يهدر الفقيه فلو كانت الزيادة موجودة فلماذا لم يذكرها في كتاب من لا يهدره الفقيه إذن ليس لنا مسوق بوجود هذه الجملة في الرواية لأنها زيادة نشأت من خلل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أو من المستنكفين بأي وجه لا نعلم به فلم تثبت هذه الرواية فكيف ما كان لا ينبغي الشك في أن الشام الكافي حدثت فلا سيما مع اعتزازه بمن لا يكتاب من لا يكتب الفقيه اذن لا يعتنى بما روي في كتاب الاعتلال من وجود هذه الزياده عباره صاحب الوسائل قدس الله نفسه لانها مشبهه انه ما رواه الكافي اي شيء ما رواه الكافي اين ما رواه الشيخ الصدوق بلا نقيصه بلا زياده إلا في بعض ألفاظه مثل ما قلنا فاسدان قدرنا فاسدان إلا كان فاسدان آسيا حمدت الاختلاف اللفظي ما ذكره ما رواه الشيخ الكليج قدس الله نفسه مستهد مع ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله إلا بثلاث تبديل في الألفاظ غير مغيرة للمعنى تبديل بلا ترجمة اختلافهما معا مخالف لما رواه الشيخ الصدوق في كتاب العلل اذن كيف يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات مع ان لا لاننا نطمئن للعدم والا لكان على الشيخ الصدوق ذكر هذه الجمله في كتابه فهو اهم كتاب من غايه الزكي معلوم انه اهم من كتاب العلل بلا اشكاله وكذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي فلم تثبت هذه الجمله التي استدل بها هذا من جهه وجود هذه الجمله عدمها على تبليل الوجود فيضعف الاستدلال بهذه الروايه من وجهين احدهما ذكر الثلاثه في هذه الروايه ان لا يهج ولا يكون تسمعا إلا بإذنهما وبأمرهما كيف يمكن الالتزام بذلك أن الملاك الظاهر والعاقل يصلي نوافل الظهر ونوافل الفجر ونوافل الليل لابد أن يمتعد إلى أفواه الأمة مقطوع البستان والظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من أفواهنا لأن صلاة النافلة مشروطة بإذن الوالدين وبأمرهما فيظهر من ذلك أن هذا ليس من جهة الاعتبار بالسهة وإنما هو من جهة التأدب غاية التأدب والإطاعة غاية مرتبة الإطاعة كأنه يكون باختيار الوالدين حتى في نوافله يستأذنهما في نوافله وصلواته من صلاة أو سلام أو غير ذلك فتهمل الرماية على أهل من التعذب لا على الإجاب بإلا فلا يهتمل أن تكون أسرات النافلة من الغلاد مشروطة بإذن والديه غير محترم جزما. الركن الثاني أنه ذكر فيه أمرهما إلا بإذنهما وأمرهما، هذا أيضا لم يستبدل أحد. غايته أن يعتبر رضا الوالدين أو إذن الوالدين لأن الأمر فهو غير معتبر جزما. ولو فرضنا أن الوالد والوالدة يرضيان بصوم الولد أو بهجه أو بصلاته، لو قلنا ولكن لا يأمرانه بذلك، فهل يحتمل أن هذا الصوم باطل؟ يعني الأمر شرط في صحة ذلك، لا يحتمل ذلك. فأيضا لابد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، فإن ظهوره أن الأمر ما اعتبر في الصحة وهذا مقطوع الإسلام. إذا تصبح الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا يعتبر إذن الوالدين لعدم الدليل كما ذكره بعضهم، قالوا لا دليل على ذلك، وهذه الرواية لا تستحق أن يكون أن تكون دليلا على ذلك. نعم لو فرضنا أن هج الوالدين باعتبار أنه مستلزم للسفر غالبا، قد يفرض أن الوالدين والولاد كلهم يعيشون في مكة مثلا لا يحتاج إلى سفر. ممكن أن يقال هنا لا يحتاج إلى الإذن أبدا ولا يكون شيء أو لمثل الصيام. فأما إذا فرضنا أن السفر أن الحج متوقف على السفر، السفر خطر ولو في بعض الأوقات مثل أوقات الحرب مثلا أو لأمر آخر خارجي، يكون السفر معرضا للخطر وهذا يكون موجبا لإيذاء الوالدين إلى أن يرجع الولد من سفره يعيشان في قلق واضطراب. يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك لأن المستفاد من الآية المباركة والروايات الكثيرة حرمة إيذاء الوالدين. مستفاد من الآية المباركة لا تقل لهما أف، إلى ذلك كذلك الروايات الدالة على أن إيذاء الوالدين من العقوق فيكون هذا حجه مستلزما لمحرمين فلا يجوز له الحج، يعني لا أنه يفسد باعتبار أنه يكون ملازما للحرام وهو إيذاء الوالدين وهذا غير جائز. أمر آخر، فلو فرضنا أن الوالدين لا يعلمان بهذا السفر أبدا، هو في بلد آخر ووالداه في بلد آخر فسافر إلى الحج وأخبرهما بذلك بعد رجوعه مثلا، لا نلتزم بفساد الحج باعتبار عدم الإذن الذي هو محرمون والإيذاء، وهذا إنما يكون بعلمهما بالسفر قبل ذلك وأذيتهما بسفره أمر آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب إحجاج الفديان ذل المميزين منهم، يعني الفديان إذا كانوا مميزين يحرمون بأنفسهم، وإذا لم يكونوا مميزين فالولي هو الذي يحرمهم ويأتي ببقية الأعمال، يعني يطاب به ويسعى به إلى غير ذلك. الروايات الدالة على ذلك كثيرة، حتى أن السبي غير المميز يهج به الولي سيأخذه معه للهاج ويأتي لتمام الأعمال، لأن الولي يأتي من قبله ما يكون قابلا للصدور منه بنفسه، إلا هو نفس الولي مثل الثواب مثلا يطاف به مثل السعي الولي عجزا يسعى به مثل الهاج، الولي يهدي من قبل السبي إذا لم يتمكن يكون من قبله. الروايات الواردة في المقام كثيرة، والظاهر أنه بما نعلم لم يستشكل في هذه الروايات احد من فقهائنا في ما نعرف قبل ما یاد ما تبله، یعنی جمله منها ما تبله و ما زهد الجلاله، ولكن صاحب السنة قدس الله نفسه ناقش في هذه الروايات لأن موارد هذه الروايات هو استغار الذكور، وأما غير الذكور فلا دليل على الاستحباب الاحتجاج، يعني احتجاجهم لا دليل على ذلك. جميع هذه الروايات ورد في الذكور. ما تقدم من الروايات من ما تقدم من اعتبار البلوغ، لأن السبي إذا حج ابن 10 سنين إذا حج يعيده بعد ذلك عليه الحج إذا كلام، وكذلك الجارية عليها الحج إذا تمس. هذه الروايات إن وردت في الجارية أيضا، إلا أن مورد هذه الرواية حج نفس السبي والسبية لا الإحجاج بالسبي أو السبية. فلو فرزنا أن السبي حج بنفسه، يعني مميز حج بنفسه مع إذن الولي أو بدون إذن الولي على ما تقدم، لن بعد ذلك استطاع لا يبني هذا الحج في الإسلام، ولا بد له من الحج وكذلك الجارية. لما أنه أن يهج بالجارية وهي غير مميزة سبية صغيرة، خاشات لإذن أنه لا دليل على ذلك. والظاهر لحسب الروايات أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لم ترد رواية في خصوص السبية، بل في ما يأم السبية وغير السبية، يعني ما يكون أعم من السبية والسبية، إلا رواية واحدة هم المسلمين. قدس الله نفسه إسناده عن المسلم أبو بن أبي قال قلت للرماية مرسلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي سبية صغارا وأن أخاف عليهم البر فمن أين يهرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الأرج فليهرموا منها. هذه المرسلة لأنه يمكن أن يقال إن السبية أهم من الذكور والإناث، لإن كان بحسب اللغة الظاهر أن السبية هو جمع السبي لا الأهم من السبية والسبية. جمع السبية سبايات، والسبية جمع للسبي. فلو فرضنا أننا قلنا بأنه أهم السبية إنما هي سبية صغارة لأنا أخاف عليهم، أو فرضنا أنه بحسب اللغة أعام ولم يثبت هذا، لكن مورد الرواية أنهم يهرمون بأنفسهم، والزمير إذن جمع إن معي سبية صغارا وأنا أخاف عليهم البر. قال عليه السلام فمن أين يهرمون؟ هم يهرمون لا أن الولي ولي يتسدى للإحرام لإحرامهم. فالظاهر من هذه الرواية المورد الرواية السبية المميزون، وإن كانوا تحت سيطرة الولي قال عليه السلام ائتي بهم الأرج فليهرموا منها يكون قريبا. فليس هنا أي رواية ليس هنا أي رواية وردت في السبية أو أنها أعم من السبية، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام السبية أو السبيان أو حتى السبيان الذي هو جمع السبي فحسب الفهم العرفي في مقابل البالغين لا في مقابل الذكور، و بلجا الفقهاء ایزن استهمو هاز المعنى يقول بلدن الشيخ الكليني قدس الله نفسان ابي علي بن الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج للرمايه الصحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له انما انا صبيا مولودا فكيف نسمع به؟ فقال عليه السلام مر امه تلقى حمده فتسالها كيف تسمع فتسألها كيف تسمع بسبيانها حمده كل ما تسمع بسبيانها ام البلد هم تسمع مثل ما تسمع. المستفاد من هذه الجمله انه ترجع وتسال حمده حمده تسال كيف تسمع بسبيانها، يعني خصوص الذكور مثلا دون الاناث. الظاهر من مثل هذه الاسئله والأجوبة أنها غير ناظرة إلى الذكورة والأنوثة، بل ناظرة إلى الصغر والكبر. يعني إذا كان الشخص بنفسه متمكنا من الأعمال فهو يتتبع، وإن لم يكن متمكنا يسأل عن حكم غير المتمكن باعتبار سنه طفل صغير. اما انه ذكر او انثى الظاهر انه بحسب الفهم العربي لا يفرق بينهما، ومن هنا لم ينسب التلقف في المساله الى اي احد من فقهائنا، بل لم يفرقوا بين الذكر والانثى. وهذا هو الصحيح، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قامت سبحانه سلامنا استشباب الحج بالنسبة للسبي المميز وبالنسبة للغير المميز، يعني مستحب للولي إخراج السبي فيكون سبابه للولي على ما صدر به السبي، هذا إن بسيء أجر الإخراج. وهل يلحق بالسبي المجنون او لا يلحق به؟ فيه كلام. ولا باس بالاتيان به رجاء، واما بعنوان الاستحباب فلا، اذ لم يدل على ذلك اي دليل بعدما لم يكن المجنون مكلفا بتجديد لا استحبابا ولا وجوبا، فانه غير عاقل و حاله حال الحیوانات تقریبا. فصدور هذا العمل منه یعنی به عنوان الاستحباب احتیاجه الذي هو في صورة الحج واقعا لله فهو غیر قاتل و لا يتمشى منه القصد، هذا يحتاج الى دليل خاص و ليس للمقام اي دليل. حاله حال الحیوانات فلاك لا بأس بالإتيان به رجاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالإحرام للسبي أن الولي يحرمه، معناها أنه ينفذه بالإحرام، فيقول هو اللهم إني أحرمت هذا السبي، فبعد ذلك يلفنه. فالسبي هو يتكلم وهو يتلفظ للتلبية إن كان مميزا، فإذا فرضنا أنه غير مميزين ولا يتمكن من التلبية فالولي هو الذي يحرم عنه. فأولا يلفنه بالإحرام، وعلى تقدير عدم التمكن الولي بنفسه يحرم. لم يظهر لنا وجه ما ذكره من الاستحباب أنه يستحب له أن يقول اللهم إني أحرمت هذا السبي، فإن موضوع كلامه هو إحرام السبي المميز يعني بعنوان التلقين، فإذا كان هو الملقن فما معنى أنه اللهم إني أحرمت هذا السبي؟ في باب التلبية تأتي الكلام فيه ذكروا أنه يستحب التلفظ بالنية، فقبل أن يحرم ينوي ذلك ويتلفز ويقول اللهم إني أحرم لك الأعزاء وظيفة الحج أبي العمرة. وهذا مستحب على ما تهدي، لما إذا خرجنا أن الحاج شخص آخر غيره السبي يحرم وهذا ملقن له، فما معنى أن يتلفز لهذا الكلام اللهم إني أحرم هذا السبي؟ نعم لو خرجنا أن السبي كانت غير مميز وهو يحرم فكلا الآن لا بأس بذلك، لأنه هو المباشر. وإن كان نيابة عن السبي أن يحرم عن السبي لا بأس بذلك، استحباب الترفل بالنجاس باعتبار أنه هو يحرم وهو المحرم المتكلم بالتلبية المتلفز بالتلبية. لما إذا خرجنا أن المتلبس بالتلبية غيره وهذا السبي المميز فلا بأس للاستحكام، يعني لم يظهر لنا بأس للاستحكام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بقية أفعال الحج أيضا مثل التلبية، كل ما يتمكن السبي منه يعني يمكن سلوكه من السبي فالسبي يكون مباشرا له، وكل ما لا يمكن الولي يكون متصديا له. فمن شفي مثل التراب يصوف السبي بنفسه، وإن كان المتصدق هو الولي يصاف بالسبي فيكون السبي هو الطائف، وإن كان بفعل الولي وكذلك السعي وكذلك الرامي. إن أمكن أن السبي يرمي بنفسه، الوقوف واجب السبي بنفسه يقف ذلك الموقفين، وكل فعل لا يمكن أن يكثر من كالصلاة مثلا إذا لم يكن السبي مميزا لا يتمكن من الصلاة فالولي يصلي من قبله. وهذا مستفاد من عدة من الروايات أن هذه الأفعال إذا أمكن صدوره من السبي فالسبي يكون هو المباشر، وإذا لم يمكن صدوره منه فالولي هو الذي يباشر الأمل ويأتي بذلك الأمل من خلاله. عدة روايات منها صحيحة الزرارة التي رواها الشيخ السجون قد نسأل الله نفسه عن أحدهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو خريف فإنه يأمره أن يلبي. أولا هذا هو التكليف، كأن الصبي بنفسه يلبي وبخلقين الولي، ويفرز الحج لأن الصبي بنفسه يفرز الحج على نفسه. فإن لم يمكن أن يلبي لبوا عنه، يكون النايب يلبي عن السبي، فمع التمكن هو يباشر الأمل ومع عدم التمكن غيره يباشر نيابة عنه ويطاف به. فإن الطواف على ما تأتي الشخص الذي يهج إما أن يطوف أو يصاف به أو يصاف عنه على التأثير، أولا هو يطوف فإن لم يمكن يصاف به، فإن لم يمكن يصاف عنه فلا إذن السبي يمكن أن يصاف به. إذا أمكنه يطوف يطوف، فإن لم يمكن كما إذا كان سبيا غير ممجد مثلا فيصاف به، ولكن الصلاة لا يمكنه السلام ليسلنا عنه. قلت ليس لهم ما يذبحون، قال عليه السلام: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. إذا كان الصغير كبيرا يتمكن من الصوم هو يصوم، إذا لم يكن عندهم ذبيحة عن الصغار فلا يمكنهم الصوم صوم فيذبح عنهم، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والثيب. بقية محرمات الإحرام أيضا يتقى، يعني يجنب السبي من محرمات الإحرام كغير السبي. لئن قتل سيدا فعلى أبيه، لو فرضنا أن السبي ارتكب فقتل سيدا الكفارة يكون على الأب بالنفس الخاص. هذه الصيحة وغيرها يظهر منها بوضوح أن أعمال الحج مترتبة بهذا الترتيب: أولا ما أمكن صدوره من نفس الطفل يصدر منه ولو بأمانة الغيب كأن يطاف به، وما لم يمكن صدوره من كالصلاة مثلا فيصلى عنه. ثم ذكر قدس الله نفسه في زيد هذا الكلام أنه لا بد من أن يكون على طهارة وعلى وضوء ولو كان صورة الوضوء شبه الوضوء شكل الوضوء شبه الوضوء يكون على طهارة من الخبث، وأن يكون على وضوء ولو كان صورة الوضوء. اختلفت كلمات في هذا المقام، فمنهم من اعتبر أن الابن الولي هو يتوضأ من خلال الخبيث يطاف به، ولكن الوضوء إنما يتوضأ به الولي. ومنهم من ذكر أن الطواف طواف الطفل هو يطاف يكوف ويطاف به فهو أولى بأن يتوضأ. ومنهم من جمع بين الأمرين كصاحب الجواهر قدس الله نفسه احتاط بالوضوء من كل منهما الذي يكوف بالسبي والسبي الذي يطاف به، والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أبدا لا بالنسبة إلى السبي ولا بالنسبة إلى الولي، وإن كان الأحدث والجمع احتياط لا بأس به. والوجه في ذلك أن الولي هو الذي يثبت ويطوف بالسبي، ليس الثواب ثوابه، وإنما هو يوجد الثواب ويحدثه في السبي الذي هو مشروط للطهارة هو الثواب، وليس الطائف بالسبي بل ليس هو طائفا، وإنما هو موجب للثواب في السبي. فما هو بشر أن يفرز فليفرز أنه محدث، إذا فرزنا أنه محدث وغير متسهل فهو لا يتوب. الطهارة معتبرة في الثواب يعني في الطائف لا في من يسبب شخصا آخر، فالقول بأنه يتسهل ويتوزع لا نعرف له أي شيء. وأما دعوة أنه ينوب عن الطفل في الوضوء كما ينوب عنه في الصلاة بمقتضى هذه السيئة ويصلي عنه، فكل عمل لا يمكن أن يصل من السبي ينوب عنه غيره. هذا أيضا لا وجه له، لأن النيابة إنما هو في أفعال الحج وليس الوضوء من أفعال الحج، الوضوء شرط في الثواب. إذا كانت هذه الشرطية ضافية فلا بد من أن يترزأ الطفل، يعني يرزأ، فيكون الوضوء في نفس الطفل لأنه هو الطائف ويطاف به. وإن لم يكن الوضوء شرطا وسقط شرطية الوضوء فلا موجب للوضوء. أما أن الولي ينوب عنه في الشرط لا نعرف له أي وجه. ليس الوضوء من أعمال الحج ومن أفعال الحج حتى يقال إن كل فعل لا يتمكن منه السبي الولي يكون بدلا عنه، بل هذا شرط في التمام. فإما أن تبقى الشرطية يعني نلتزم بالشرطية أو لا نلتزم، إذا التزمنا فلا بد أن يكون هذا الشرط في الطائف لا في المسبب. لذا لم نقل بالشرطية في بعضهم فلا نعرف وجها لذلك يعني لوضوء المسبب. وأما بالنسبة إلى السيف لا يتمشى الوضوء من المسبب أبدا، لأن السيف غير قابل للنجاة، وهذا عبادي. صورة الوضوء ولو كان بصورة الوضوء هذا يحتاج إلى دليل، والروايات الواردة في المقام على شكلتها احجاج السبي ليس في شيء منها ذكر او اشعار لأن يوزع السبيل كل ذلك لم يكن، بل كما ذكرناه فإن لم يحسن أن يلبي لبب عنه ويصاف به ويصلى عنه، لما دل على اشتراط التماس بالطهارة موردها المكلفون وأكثرها الرجل، الرجل يتوه ويحجز في أثناء التواف. قال عليه السلام يخرج ويتطهر ويرجي على تأكيد منه أن يكون قبل الشوط الرابع وبعد الشوط الرابع. ليس هنا أي دليل أن الطواف مشروط للطهارة على الإسلام، فمقتضى القاعدة أن إسلام هذه الأدلة عدم الاشتراط لعدم اعتبار الوجوب، لا بالنسبة إلى الطفل ولا بالنسبة إلى من يثبت، لا بالنسبة إلى من يثبت أظهر يرى عدم الاشتراط، فلا يعتبر فيها أي شيء، بل يطاف بالسبيل على ما هو عليه بلا حاجة إلى الوجوب. ثم ذكر قد نفى الله نفسه أنه لا يعتبر في الإحجاج أن يكون الولي محرما. فرضنا أن الولي بعد لم يحرم، أولا يحرم السبيل ثم بعد ذلك يحرم لنفسه مثلا إن أراد الحج أو أصلا لا يحرم. لا يعتبر في الإحجاج أن يكون المتبع، أن يكون الفاعل لذلك، يعني أن يكون الولي الذي هو يحج السبيل هو أيضا محرما. وللأدلة مطلقة وغير مقيدة بذلك، فلو فرضنا أنه أولا أحرم السبيل ثم بعد ذلك هو بنفسه أحرم أو بدا له فلم يحرم إلى الآخر وأرسل السبيل مع شخص آخر أو بنفسه بلا إحرامين، لا بأس بذلك، لا يعتبر نعدم الدليل على ذلك والروايات مختلفة. ثم تعرض قد نفى الله نفسه لحكم اشتراط الولي، لأن الإحجاج لا بد أن يكون من الولي أو يجوز من غير الولي أيضا. المشهور اعتبروا أنه لا بد من أن يكون من الولي، لأن الحكم على خلاف القاعدة التصرف في السبيل من غير الولي غير جائزين، فلا بد من دليل على الجواز، والدليل على الجواز المتأكد منه الولي، وغير الولي لا دليل عليه فلا يجوز. نعم وردت في شريعة عبد الله بن سنان إحجاج الأم بكتلها، هذه السورة استثنوها، قالوا إلى الأم لا بأس بذلك لورود النفس في ذلك، ولكن الظاهر أنه لم يدل أي دليل على تحريم التصرف السبيل بما لا يكون مضرا به، يبقى عنده فيحفظه ويربيه، كل ذلك لا بد أن يكون بإذن الولي. التصرفات المالية أو التصرفات الاعتمادية الراجعة إلى الناس من دون مال كالزواج مثلا أو إيجار السبيل لشخصين، نعم كل ذلك لا بد من أن يكون بإذن الولي، وغير الولي لا ولاية له على ذلك. وأما بقاء الطفلين لأحد يبقيه عنده ويربيه بلا معارضة مع الولي، لا يترتب على ذلك أي مساج إلى ذلك، لم يثبت دليل حرمة ذلك، بل جرت عليه السيرة القتلية من زماننا إلى زمان المعصومين سلام الله عليه. فرضنا أن أخرين يموت أحدهما، الأخ الآخر يقوم بإدارة شؤون البيت وبإدارة الأولاد والأطفال حتى أولاد أخيه، فيربيهم ينفق عليهم، ليس هذا مهدما من المهزمات الإلهية. التصرف في أموالهم غير جائز، لا بد أن يكون بإذن ولي خاص أو ولي عام. وأما تربية الأطفال وأخذ الطفل معه في سفرين إذا لم يكن فيه خطر بل كانت هذا من صالح الطفل، لم يدل على ذلك دليل، فمن هذه الجهة لا مانع. فإذا لم يكن مانع من هذه الجهة إتلافات الأدلة الشاملة مروس بيانة قريب من ذلك. انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن النار ويصنع بهم ما يصنع بالمقيم يقاف بهم ويرمى عنهم إلى آخر الرواية. الصبيان الذي مع القافلة بحسب السبع الخارجي يكون فيه الصبيان لا ولي لهم باعتبار أنهم مات أبوهم مثلا وهم يتامى وفي تربية أعمامهم أو تربية إخوانهم كما إذا كان الميت ولد كبير وهو القائم بشؤون إخوته عندما يات تشمل كما اختاره صاحب المستند قد مثل الله نفسه من أن ذلك لا يختص بالولي بل يعم الولي وغير الولي الظاهر أنها ظاهر السريح. الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الموارد التي كان لليتيم مال وكانت نفقة اليتيم لماله والولي يصرف على اليتيم مال نفسه إذا فرضنا أنه حج به فتارة يكون الحج به مصلحة للتغيير ومما يترتب حفظ النفس السريع على ذلك كما إذا فرضنا أن الولي مستطيع ولا بد له من الحج ولا يمكنه ابقاء الطفل عند أحد ويخاف عليه من التلف فلا بد له من أخذ الطفل معه فأخذ الطفل معه في هذا السفر مصلحة للشيخ فيصرف عليه من ماله لأنه صرف للمال في مستحقه. أما إذا لم يكن كذلك يمكنه إبقاء السفر في بلده ومع ذلك يأخذه معه في السفر فهذه النفقة الزائدة على نفقة الحجر لا تحسب من مال الشريف لأنه لا ولاية له على مثل هذا السفر لإن كان الإحجاج مستحبا كما استجد من الأدلة إلا أنه لا موجب لصرف مال اليتيم في ذلك فإذا يجب على الوضع نفسه أن يصرف من ماله بالنسبة إلى المجدار الزائد والظاهر أن الحكم ما لا خلاف فيه وهو على صفر الفائدة. أما الحج الذي هو من أجزاء الواجب ومن أعمال الهدي الهدي أيضا كذلك إنما يكون في مال الشيخ في مال الولي لا في مال الشيخ فإن الذي يستحب على الولي هو الإحجاج لأما ترك المال من السبيل كما ذكرناه يحتاج هذا إلى دليل فلا يجوز له ترك المال في غير مصلحة السبيل بل هذا ليس من مصالح السبيل يمكن أن يهج يمكن أن لا يهج بالسبيل أسرع ويدخله مكة وغير مكة من المباريس بلا إحرام فهذا صرف للمال من دون أن يرجع إلى مصلحة السبيل فلا بد أن يكون من ماله. هذا أيضا الظاهر أنه مورد التصادم الظاهر أنه كذلك يعني يصرف من مال النفس الولي لا من مال السبيل ويمكن استفادة هذا من بعض الروايات أيضا
منها روایت منها صحیحة زراده ممکن اشتهاد از زاده کنید تلک صحیحة قال علیه السلام صحیحة زراده نحره ما علیه السلام قال ایزا حج الرجل بجنه وهو السرير فإنه يأمره أن يلبي ليخرج الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه فليس بلازم أن يسلم الأب هو وليا الأب ومن يكون من الأب من العائلة وغير العائلة هكذا فرد في هذه السيئات فإنه يأمره أن يلبي ليخرج الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه بقية المرافقين يلبون عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون المذكور في هذه الصحيحة إبل فقط إبل وقوله عليه السلام لبوا عنه يظهر أنه كان هناك جماعة لا ينحصر بالأب الأب وغير الأب يلبون عنه أي الجماعة الذين مع السبيل يلبون عنه فليس لهم ما يذبحون يعني ليس لتلك الجماعة إلا لم يذكر هناك سبيان حتى يرجع الزمير إلى السبيان بل يرجع الزمير لهم ليس لهم أن الذين يلبون عن السبيل ليس لهم ما يذبحون قال عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار إذا فرضنا أنه ليس لهم ما يذبحون الكبار من السبيان يصومون بدل الحاج والصغار منهم يذبح عنهم لا محالة فالروايه واضحه الدلاله على ان الذئب لا بد ان يكون من السبيل ولذلك دعا في الجماهير ان الصحيحه صحيحه بالمدعى وان الذئب على الذليل فالظاهر ان ما ذكره هو الصحيح فان الذليل يرجع الى الجماعه لا الى الصبيان حتى يقال بان الصحيحه تدل على أكد المطلوب يعني إذا كان للصغار مال فيكون الذبح من مالهم بإلا فيصومون ليس لهم كذلك بل المذكور في الرواية أن من يلبي الجماعة الذين يلبون عن السبيل الذبح عليهم على الأولياء على تلك الأشخاص فإن لم يكن عندهم ما يذبحون الكبار يصومون والكبار يذبح عنهم فالسيئات ظاهرة في أن الذبح من ماله لا من مال السبيل وكذلك يدل على ذلك مرتبة الحافظ عن مال قال سألت أبا عليه السلام عن الغلمان لنا دخلوا معها مسجد عمره وخرجوا معها إلى عرفات بغير إحرامين قال عليه السلام كلهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم أيضا الرواية واضحة الدلالة فأن الكبار هم المأمورون بالذبح عن الصغار كما يذبحون عن أنفسهم فكل من يكون متكفلا لأمر السيف فيكون هو الذي حج به بالسيف يكون مأمورا بالذبح إن لم يمكن ولم يتمكن الكبار من الصغار يصومون من جهة العدل وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا من كان معكم من السبيان فقدموه إلى الجثة أو إلى بطن مر ويسمع بهم ما يسمع بالمهرين ويصاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. هذه الروايه لئن كانت مشئه لان الهدي من مال السيف الا انه بقرينه الروايه المتقدمه يهمل قوله عليه السلام لمن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، يعني من لم يجد باعتبار ان وليه غير واجبين، لان الوظيفه وظيفه الولي، فكل سبي لا يوجد الهدي من قبله باعتبار عز الولي، يعني وجدان الولي وجدان السيف وفقدانه فقدان السيف، فكل من لا يجد الهدي منهم باعتبار ان وليه ليس عنده مال مثلا فليصم عنه وليه، بل يكون هذا مؤكدا باعتبار انه الصوم بدل الزاد، فاذا كان الصوم وظيفه الولي فينتجب ان الزاد ايضا وظيفه له، فالظاهر ان هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، لان الزاد يكون من مال الولي ولا موجبا للذبح من مال السيف، لأنه لا يجوز إتلاف ماله من دون مصلحة راجحة إليه إلا فيما ورد دليل خاص على جواز ذلك. هذا من الأمور التي يجب في نفس الحج بالنسبة إلى أعمال الحج، مصارف الحج إما من جهة المقدمات أو من جهة الأجزاء، وأما ما يترتب على الحج من الأحكام كالكفارات المترتبة على الأفعال، فهل هذه الكفارات أيضا على الولي أو على السبي أو لا عليه ولا عليه مثلا تسقط الكفارة أو فيه تفتيت؟ أما بالنسبة إلى السيد فالمعروف والمشهور أن كفارة السيد إنما تجب على الولي، لقد دلت على ذلك صحيحة زرارة، قال عليه السلام، هذه زرارة التي ذكرناها الآن، قال عليه السلام إذا حج الرجل بإذنه وهو صغير إلى أن يقول عليه السلام ويتقى عليهم ما يتقى على المهر من الثياب رقيب، لئن قتل سيدا فعلى أبيه. المذكور في الرواية أن الذي حج به هو الأب، ولذا من هذه الجهة قال عليه السلام لئن قتل سيدا فعلى أبيه، باعتبار أنه هو الذي حج به. وأما لو فرضنا أنه حج يعني من جهة شخص آخر، الشخص الآخر هو الذي حج به أمه أو أمه وغير ذلك، لا يجب السيد على أبيه، يعني خصوصية الأب تلغى من المقام، حج سيده إن قتل سيدا فعلى أبيه باعتبار أن الأب هو الذي حج به، فتكون عبارة أخرى أن الكفارة على الولي سواء كان أبا أم كان غير أب، الظاهر أنه لا خصية له، بل أجل ذلك إذا فقهاء لم يفرقوا بين الأب وغير الأب. نعم، نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه قال إن الكفارة في مال الطفل نفسه، فإنه من قبيل الإسلافات، كما أن السيف إذا أتلف مال أهله يكون الزمان في ماله، إذا أتلف سيدا وقتل سيدا أيضا يكون في ماله. وهذا من العلامة قدس الله نفسه عجيب، فإن ذات من الوضع وهذا من التكليف، ليس هنا أي زمان يقتل سيدا من الحيوانات المباحة للأكل، ليس في قتلها شيء، وإنما هو حكم للمحرم خاصة تكليف بالنسبة إلى المهر مخصوصة أن الرواية الصحيحة قد دلت على أن الكفارة على الأب، ولعله قدس الله نفسه لم يكن على الرواية هي كتابة ذلك، فكأنه مثلا ما قتل أن نزل على الرواية تكلم في ذلك. على كل حال لا موجب لذلك، سواء كانت هناك صحيحة أم لم تكن هناك صحيحة بالنسبة إلى الإب إلى البلد لا موجب للكفارة على ما نتكلم الآن قريبا في هذا اليوم إن شاء الله. فكيف مع وجود النفس الصحيح الذي دل على أن الكفارة على الأب؟ وأيضا نسب الخلاف إلى إبليس إنه قال لا كفارة لنا لا على الأب ولا على الإب، هذا إذا لا نعرف له وجها بعدما دلت الصحيحة على أن الكفارة على الأب. فكيف كان ففي مثل الشيء ما ينبغي الإشكال في أن الكفارة على الولي باعتبار النفس الصحيح الدالة على ذلك، إنما الكلام في غير الشيء من الكفارات. فهل الكفارة على الولي كما قاله بعضهم بإلغاء خصوصية الشيء في تلك الصحيحة وأن الكفارة مطلقة على الأب، أو أنه على الإبن نفسه على ما يقتضيه كلام العلامة قدس الله نفسه في الشيخ، كأنه من قليل الزمانات ومن قليل الإسلافات فيكون في مال الصغير نفسه، أو أنه لا يجب لا على الأب ولا على الشيخ؟ وهذا هو الصحيح على ما اختاره جماعتون، ليس في فعل السبي كفارة إذا فرضنا أنه سكر شيئا من محرمات الإحرام من لبس ثوب مثلا أو ستر رأسه مثلا أو غير ذلك غير شيء. بقية ما يوجب من كفارة الإحرام إذا صدر من السبي لا يترتب عليه أي أثر لا بالنسبة إلى الولي ولا بالنسبة إلى السيف، أما بالنسبة إلى الولي لأنه بلا موجب. والنفس خاص بالسيف والتعدي عن السيف إلى غير السيف قياس، ولي لا مجال له، مع أنه مع الخارج السيف له خصوصية وهو أن السيف مسلقا سواء قال أبدا أو خطأً ففي الكفارة، وهذا بخلاف بقية الأفعال، فإن ترتب الكفارة عليها إنما هو في فرض الأمر دون الخطأ، وإذا صدر من بالغ خطأ لا يترتب عليها أي شيء. فلا يمكن قياس غير السيد للسيد جزما، فلا كفارة على الغلي، أما بالنسبة إلى السيد أيضا لا موجب للكفارة، لا لما ذكره قدس الله نفسه من قوله عليه السلام عند السبيه ختم. فإن هذه الرماية وردت، يعني هذه الجملة وردت في رمايتين إحداهما صحيحة محمد بن مسلم، فقد ذكر الإمام عليه السلام عند السبيه وخطأه سبا، ورماية أخرى معتبرة غير محمد بن مسلم في تلك الرماية أن أمد السبيان سبيان أمد السبيان أمد السبيان خطأ يهمل على العاقلة. الرواية الثانية تكون قليلة على أن رواية محمد بن مسلم أيضا نازل إلى السياق أن أمد السبيان خطأه واحد، يعني إذا كان هنا حكم مترتب على الأمر لحكم آخر مترتب على الخطأ بالنسبة للبالغين كما في موارد الزياد، كذلك إذا كان أنبيا فحكمه القصاص في جملة من الموارد وفي جملة أيضا أسيا ولكن مختلفا، وإذا كان خطأ فلا يكون فيه قصاص بل يكون فيه الزياد والزياد على العاقلة في بعض الفروض فعلى نفسه في بعض الفروض كيف ما كان للأمل الواحد على تقدير كونه أنبيا حكما وعلى تقدير كونه خطأ حكم آخر. هذا بالنسبة إلى السبيل لا يختلف الحكم أمد السبي وخطأه واحد أو أمد السبيان خطأ يهمل عن العاقلة، معناه أنه أحكام الخطأ تجري على الفعل الأمدي. وأما إذا فرضنا أن حكم الأمد والكفارة والخطأ لا حكم عليه، لا ينظر هذه الرواية على ذلك. الرواية غير ناظرة على ما إذا لم يكن للخطأ حكم وكان الحكم مختصا بالأمد فقط. بل ظاهر الرواية الرواية أولى سعية محمد المسلم أن للخطأ بعنوان الخطأ له حكم، كما في القتل مثلا القتل الأمدي له حكم والقتل الخطئي له حكم آخر. أمد السبي لخطأه واحد. فلا تدل الرواية على أن الحكم إذا كان مختصا بالأمد ولم يكن في الخطأ حكما لا يترتب حكم الأمد على فعل السبي على أنه بعيد في نفسه على ما ذكرناه بالكتاب في بس السلاح أيضا تكلمنا في ذلك. قلنا لا يمكن الالتزام بعموم هذا الحكم فيقال أمد السبي وخطأه سوى، يعني كل فعل يذكر منه أمدا بمنزلة الخطأ لا يترتب عليه شيء. فلو تكلم في ثلاثه أمدا لا تدخل ثلاثه لأنه في أصل الخطأ لا يمكن الالتزام بذلك أبدا. قوله أفتر في قيامه أمدا لا يدخل صومه لأن عمده خطأ، هذا غير مرتبط. فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. نعم للانصراف وجه، فيقال إن أدلة الكفارات منصرفة إلى مورد يكون ارتكاب الفعل محرما ومبغوزا، فكأن الكفارة تأديب، ولأجل ذلك يكون منصرفا عن السبيل، ولكنه يشكل ذلك. أما أولا فلأن الكفارة قد تثبت في موارد الإحرام من غير أن يكون تأديبا كما إذا كان اضطراريا. فرضنا أنه تستر اضطرارا أو كان تحت السقف ذلل اضطرارا أو إكراها لا تثبت الكفارة، تثبت الكفارة مع أنه لا موضوع للتأديب. على أن كونه للتأديب بالنسبة إلى الرجال لا ينافي أدنى ثبوت الكفارة، لأنه في شيء تزارة هكذا ذكر يتقى ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم. من هذه الجهة يكون سيان، لأن هذا أيضا لا بد من أن يستقي كما أن ذاك لا بد أن يستقي، ولو فرضنا أن الكفارة من باب التأديب عليهم. بل الصحيح في المقام على ما ذكرنا غير مرتين أن كل حكم إلزامي متلثم على فعل من الأفعال هذا مرفوع عن السبيل لرفع القلم عنهم، هذا مرفوع القلم لا يؤخذ بما يفعله في الخارج، لا يترتب عليه أي أثر، لا يلزم بأي شيء. فلو فرضنا أنه لم يستطيع وأتى بشيء من محرمات الإحرام لا يلزم بشيء. بعبارة أخرى ليس الاستناف عن هذه الأمور المحرمات الإحرام من أعمال الحج ليبتدى الحج بذلك، وإنما هي أحكام أخرى مترتبة، أحكام إلزامية مترتبة على الإحرام، لأن الإحرام موضوع لتلك الأحكام. وهذه الأحكام لا من قبيل التكليف لا من قبيل الوجب، تكليف يجمع عليها أن يكفر. جميع هذه الأحكام التكليفية بالنسبة إلى الصغير مرفوع لأنه رفع عنه الكلام ما لم يختلف. قبل الاحتلام لا يترجه إليها أي تكليف، وهذا تكليف فيرفع عنه، فالصحيح أنه لا كفارة عليه ولا على وليه، لأن ثبوت الكفارة على الولي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. وثبوت الكفارة على السبيل لو فرضنا أنه مقتضى إطلاقات الأدلة يدفعه ما دل على رفع الكلام عن السبيل في المقام وفي غير المقام، إذن لا بد من التكليف بين السيد وغير السيد. في السيد يترتب الكفارة ولكنها على وليه، في غير السيد لا كفارة أصلا.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لقدس الله نفسه أن السبيل إذا بلغ أثناء حجه فإن كان ذلك قبل أحد الموقفين فأدرك أحد الموقفين صح حجه على ما نسب إلى المشهور بل الزري عليه الإجماع. لإذا كان بعد ذلك فلا يدري بل لا بد له من الحج إذا استطاع بعد بلوغه، كما ذكر المثنى قدس الله نفسه أن هذا الحج مشهور ومعروف بين الأصحاب، بل الداعي عليه الإجماع كما عن الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف. فقد ذكر هذه المسألة أن العبد إذا أعتق فأدرك أحد الموقفين، أو أن السبي إذا بلغ فأدرك أحد الموقفين. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يجزيه عن حجة الإسلام لإجماع الفرقة وأخبارهم. ما ذكره قدس الله نفسه لإجماع الفرقة وأخبارهم لم يذكر ولا خبر واحد في المقام حتى إذا كان الخبر زعيزا، ولعله قدس الله نفسه أشار إلى الأخبار الواردة في العبد، لأن العبد إذا أعتق قبل الموقف أجزأه حجه بإلغاء خصوصية العبد، لأن هذا حكم أعم للعبد بغير العبد. فكيف ما كان فالظاهر أن الإجماع لم يتم في المقام. أولا لم يعلم اتفاق الجميع لما نسب إلى بعضهم من التردد في الحروف إلى جماعة من المتأخرين أنهم ترددوا في هذا الحروف، فلم يثبت إجماع يعني اتفاق. وعلى تقدير تمامية الاتفاق وفرضنا أن جميع المتقدمين مثلا لأن المتأخرين أيضاً أتوا بهذه الفتية وقالوا إن حج السبيل يدري إذا بلغ قبل أحد الموقفين لا يكون هذا من الإجماع المشتلف، إذ من المحتمل قريباً أنهم تمسكوا في ذلك بالروايات الواردة في العبد وقالوا إنه لا خصوصية للعبد، فتعدوا من مورد الروايات إلى غير موردها، فهذا لا يكون من الإجماع المستلح، يعني يدخل في إجمال الاستنباط والاجتهاد، فلا يكون خاشفا عن قول المأثوم تعبدا. فالإجماع لم يتم، فلا بد من التماس دليل آخر بالنسبة إلى الإجزاء، وقد استدل بعدة وجوه. الوجه الأول ما أشرنا إليه، قالوا إنه قد ورد في عدة من الروايات من أهل العهد
إذا أعطت قبل قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر فأجزأه حجه فيكون ذلك حجة الإسلام له. والظاهر أنه لا خصوصية للأب بل الحكم عام له ولغيره ممن كان فاقدا للشرائط كالصغير أو المجنون كان فاقدا للشرط وقبل أحد الموقفين وجد الشرط يعني الأب من باب المثال. إلا أن لنا أن نطالبهم بإلغاء بالسبب بوجه إلغاء هذه الخصوصية مولد الحكم والأب التأدي من الأب إلى كل فاقد شرط من شرائط الاستطاع من شرائط الوجود إذا حصل له هذا الشرط إذا تحقق الشرط قبل أحد الموقفين يكون هذا مجزيا يحتاج إلى دليل. لذيبالة أخرى موضوع هذه الروايات والأب لإلغاء الخصوصية لا بد له من قرينة داخلية أو خارجية وشيء منهما غير موجود. ليس هناك أي قرينة داخلية أو خارجية على إلغاء هذه الخصوصية خصوصية الأب فالتعدي يكون من القياس الظاهر. ليس هناك أي وجه للتعدي فيسقط هذا الوجه. استدل على ذلك ثانيا بما ورد من الروايات أنه من لم يحرم من مكة فإن أمكنه الرجوع إلى مكة يرجع فيحرم من مكة إلا أحرم من مكانه. قالوا إنه يستشف من هذه الروايات أن الوقت قابل للإحرام حتى بالانقلاب. إذا كان قابلا للإحرام ابتداء قابلا للانقلاب أيضا بل بفريق الأولوية مثلا. فلو فرضنا أن الصغير كان كما هو مفروض كلامنا كان مهدما ولكنه كان صغيرا فإذا بلغا الوقت قابل لتجديد الإحرام فيكون هذا حجة الإسلام له. وهذا الاستدلال على ما أشير إليه لعله يعد من الغرائب لأن كلامنا هنا في من لم يكن مكلفا بالحج وجوبا لأهرم من مكة أو لم يهرم فرضنا أنه لم يهرم ليهرم من مكانه هل يحسب له الباقي فيكون مكان التام الحج التام أو لا يحسب؟ هذا محل كلامنا أنه كان فاقدا للشرط ولكن وجد الشرط قبل أحد الموقفين فهل يجتزى بالناقص بدل التام إذا حجه وهو بالغ بعد ذلك أن أتمم حجه وهو بالغ هل يكون هذا الإتمام بمنزلة الحج الكامل أو لا يكون؟ محل كلامنا هذا. ومورد الروايات من كان مكلفا بالحج ولكن تركه لنسيان أو لجهل أو لعذر آخر فأهرم من مكانه. كان مكلفا بالحج من الأبرز يعني كانت وظيفته أن يهرم من مكة ولكنه لم يهرم فإن أمكنه الرجوع يرجع لإلا يهرم من مكانه. أي رسم كالمسألتين بالمسألة الأخرى لا كان مكلفا بالحج ولكن ترك الإحرام في محله وهو مكة وهذا لم يكن مكلفا به. غير المكلف يكون بمنزلة المكلف إذا أتم حجه يجتزى بذلك أجنبي عن هذه الروايات الكلية. لقد يستدل على ذلك بما ورد من أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. قالوا إن هذه الروايات تدلنا على أن الإدراك بإدراك المشعر فإذا أدرك المشعر فقد أدرك الهش، فلو فرضنا أن السبي بلغ لأدرك المشعر فيحسب هجة لهجة الإسلام فيتم هجه. أجاب عن ذلك بالمس فأن مورد هذه الروايات من لم يكن محرما وبعد ذلك يحرم فيدرك الحج، ومحل كلامنا أن الصغير كان محرما ولكن لم يكن بالغا فبلغ بعد ذلك. فالروايات أجنبية عن محل الكلام. ما زلت له قدس الله نفسه لا يكن بالغا، لأنه ليس مورد الروايات من لم يحرم، لم يذكر هذا في شيء من الروايات، بل فلو فرضنا أنه كان محرما لكنه منعه مانع عن إدراك عرفات، كما في بعض الروايات من كان ذلك أدرك المشعر الاضطراري كان محبوسا حبسا فأطلق واليوم الموقف يوم الموقف للمشعر أطلق، فإذا أدرك المشعر فقد تم هجه. مورد هذه الروايات أن الوقوف بالمشعر بنفسه كاف، إذا لم يكن الوقوف في عرفة تركه مستندا إلى الأمر إلى الاختيار. لو فرضنا أنه ترك عرفة الوقوف في عرفة اختيارا لكن عنده لأنه رسم، لأما إذا لم يدرك لمانع من الموانع فأدرك المشعر كما هو المستفاد من لفظ أدرك، مثل من أدرك لسنة من الوقت، كان محبوسا أو لأمر آخر لمانع من الموانع لم يدرك عرفة ولكن أدرك المشعر. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. لم يرد هذه الروايات في من لم يكن محرما، كان محرما أم لم يكن محرما. إذا فرضنا أنه أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام لا لما ذكره، بل لأجل أن هذه الروايات في مقام بيان تصحيح الحج، لأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار ولم يكن المكلف متعمدا في ذلك لا يجوزه ترك الوقوف بعرفات، بل إذا أدرك المشعر صح حجه. هذه الروايات في مقام بيان هذا المعنى، ولا إشكال في أن السبي حج السبي صحيح وهو مدرك لعرفات ولمشعر لإثنين منهما، إنما الكلام في إجزائه عن حجة الإسلام، وهذه الروايات مفادها صحة الحج لأن هذا الحج صحيح. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، الحج صحيح، أما هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام أجنبي عن ذلك. ولا أشكال أن حج السبي أيضا صحيح، لو فرضنا أن السبي كان محرما لمانع من الموانع لم يدرك عرفة ولكن أدرك المشعر صح حجه. كلامنا ليس من جهة صحة الحج وبطلان الحج، هذه الروايات ناظرة إلى أن ترك الوقوف في عرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار صح حجه، بس هذا المطلوب. لما أن الحج هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، لأن غير حجة الإسلام يجري عن حجة الإسلام أو لا يجري، الكل أجنبي لا رد له بذلك، بل في مقام تحسين هذا العمل فأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار لا يضر بالحج، ليس له مدلول أكثر من ذلك. فأما أنه إذا بلغ يكون الباقي بمنزلة الحج الكامل فيحسب له حجة الإسلام لا يستفاد ذلك أبدا. إذن لا يمكن الاستدلال بشيء من الروايات بالمتاع. نعم قد استدل له بوجه آخر وهو أحسن الوجوه. محاصل هذا الوجه أن الحج طبيعة واحدة، الحج باعثنا زيارة البيت الطواف السعي والوقوف في عرفات، البتة المرتب من الحج والعمرة الوقوف في عرفات إلى آخره، الوقوف المشعر على حج الرمي وغير ذلك. الحج اسم لهذه الطبيعة، وهذه الطبيعة طبيعة واحدة مشتركة بين السبي وغير السبي. غاية الأمر بالنسبة إلى السبي مندوب ومستحب، وبالنسبة إلى السبي وإلى البالغ واجب. الاختلاف إنما هو في الحكم لا في الموضوع، الموضوع واحد والسبيعة واحدة. فإذا كان كذلك كان حال الحج حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلا في بحث السلام، أن السبي إذا بلغ أثناء صلاته، بل إذا بلغ بعد صلاته. لو فرضنا أنه أول الزبان، أول الزبان لم يكن بالغا فصلى فبلغ بعد ذلك، بعد ساعة أو ساعتين قبل غروب الشمس بلغ السبي، أو بلغ أثناء الصلاة. هنا تقدم هذا الكلام وقلنا إن الصلاة خليعة واحدة، ليست صلاة السبي لحسب الطبيعة مغايرة لصلاة غير السبي. هذه الطبيعة مأمور بها بالنسبة إلى السبي أمرا غير وجوبي، وبالنسبة إلى غير السبي أمر وجوبي. فالاختلاف في الحكم لا في الموضوع، إذن لا مقتضيا للعادة، نفس تلك الطبيعة قد أتى بها. الصلاة الأمر بالصلاة إنما هو بالنسبة إلى من لم يأتي بها، وأما من أتى بالصلاة فهو غير مأمور بالصلاة الثانية، فلعجل ذلك يكون السقوط على القاعدة. قالوا إن الحج أيضا من هذا القبيل، الحج طبيعة واحدة لا تختلف هذه الطبيعة بالنسبة إلى السبي وغير السبي، بالنسبة إلى العبد وغير العبد. فإذا فرضنا أن السبي قد أتى بهذه الطبيعة، يعني فقد أتى بما هو المأمور به، يعني بما هو مشترك بينه وبين غيره. ولكن قد وردت النصوص أنه إذا كان تمام الحج في حال الصغر لا يجزي، بل لابد من العادة بعد ذلك نخرج، أما تقتضيه القاعدة بتلك النصوص لقلنا بالاجتزاء حتى إذا كان بلوغه بعد تمام الأعمال، إلا أن النصوص قد دلتنا على أنه على أنها لا تجزي الحجة الصادقة على حال الصغر. وأما إذا كان البلوغ أثناء العمل قبل الموقفين فلم يرد في المقام نص على عدم الإجزاء، لأن النصوص الواردة في الإجزاء إنما وردت فيما إذا بلغ بعد الحج، لأما إذا بلغ أثناء الحج لم يرد نص فيها على عدم الإجزاء، فيكون الإجزاء على القاعدة. هذا أحسن الوجوه فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. لنا فرصت بسجود هذه الحقيقة من السبيل وغير السبيل لمقتضى القاعدة أن يحكم بالإجزاء حتى إذا وقع تمام الهدي في حال السرعات لبلغ بعد ذلك كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة فيما إذا صلى السبيل في الغف لدخل بعد ذلك إذا لبلغ بعد ذلك فيحكم بصحة صلاته بلا حاجة إلى العادة وكذلك فيما إذا بلغ أثناء صلاته فإن قال بمثل ذلك في الحج أيضا ولكن قد دلت الأدلة الروايات المتعددة التي تقدمت على أنه إذا بلغ بعد الحج ولو حج عشر حجاج لو أن ابن عشر سنين حج عشر حجاج مثلا بعد عشر حجاج أو غير عشر حجاج حج لا يجزي حجه عن حجة الإسلام بل الحج إذا احتلم فنفرض بهذه الروايات أما إذا وقع تمام الحج في زمان السفر لعدم البلوغ وأما إذا وقع بعثه في حال السفر وبعثه الآخر بعد البلوغ يهتم للصحة على القاعدة لعدم الدليل على عدم الإجزاء قلنا هذا الوقت هو أوجه الوجوه التي هي في المقام وهذا مبني على مقدمتين كما ظهر في تزاعيد الكلام المقدمة الأولى إثبات أن الحج حقيقة واحدة كما هو الحال في الصلاة صلاة الظهر حقيقة واحدة صلاة العصر كذلك غاية الأمر أن هذا واجب بالنسبة إلى بعض ومستحب بالنسبة إلى بعض آخر الاختلاف إنما هو في الحكم باختلاف الأشخاص الطبيعة الواحدة واجبة ومستحبة لا أن الواجب غير المستحب هذه إحدى المقدمتين المقدمة الثانية أن يدعى أن الروايات الواردة في عدم الإجزاء لا يعني ما إذا بلغ أثناء العمل فإنما هي مختصة بالبلوغ بعد الحج فلو فرضنا أنه بلغ أثناء العمل أثناء الحج لا يشمله هذه الروايات فيحكم بالصحة على تلك القاعدة لكلتا المقدمتين دون إثباتها خلف التعديل أما المقدمة الأولى وهي دعوى أن الحج حقيقة واحدة لم يدل على ذلك أي دليل غير أن السورة سورة واحدة لأن حج السبيل وحج غير السبيل كلاهما مشتمل على الإحرام والتواف والسعي وغير ذلك من الأجزاء العمرة وحج السفر إلى الحج في الأجزاء سورة مشتركة ولكنهما في اعتبار الشارع حقيقة واحدة التي المراد الحقيقة الإعتبارية أو أنهما حقيقتان مثل صلاة القضاء وصلاة الأداء صلاة النافلة والفريضة مثل ركعتي الفجر وإن كان بهذا السورة كلتا الصلاتين قبل الظهر والعصر كلتا الصلاتين مؤلفة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد ولكنهما مختلفتان حقيقة إلا أن هذه دون هذه تلك اعتبار الشارع هما مركبان لا حقيقة واحدة يعصى بها مرتين يعصى بها مرة ثم يعصى بها مرة ثانية ليس لهم جدالي وهكذا في الأداء والقضاء لا يمكن إثبات أن الحج الصادر من السبيل هي بعينها الحج الصادر من السبيل وحقيقة واحدة بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك لأنهما حقيقتان ويدل على ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على أن السبيل إذا حج وهو ابن عشر سنين فلا یدنیه ان حجت الاسلام، لا یدنیه ان حجت الاسلام، به هاجا حجون غیر تلکل حجت، هاجا حجون رضاته حجون آخر، هاجا لا یدنیه ان ذالک الحج. وفی الابدین زن برد ذالک انه لا یدنی بلاکین اذن اتت قبل الموقفین او قبل احد الموقفین یدیه او اجزعه ان حجت الاسلام، اجزعه لا انه هو نفسه، فاز لا يحتاج الى حجت الاسلام، یدجع هذا ان حجت الاسلام. فالمستفاد من هذه الروایات وكذلك في المستكع الذي ليس بمستطيعين اذا حج لا يجزئه عن حجه الاسلام، فحجه الاسلام له عنوان خاص الذي بني عليه الاسلام، بني الاسلام على خمس، ذلك الحج الذي بني عليه الاسلام ويسمى بحجه الاسلام. ذاك امر اخر قد يكون الامل مجزيا كما إذا أعتق العبد قبل الوقوفين، فإذا أدرك أحد الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام. فمجموع هذه الروايات يعني كثير الروايات الأخرى يستفاد منها أن حجة الإسلام لها عنوان خاص، لحقيقة خاصة، لما يصدر من المكلف غير تلك الحقيقة، وإنما هو مشابه صورة لحجة الإسلام ومأمور به، ليصاب على ذلك الولي الذي يحجه. فهذه المقدمة لا يمكن إثباتها بل التعليل قائما على العدم. لو سلمنا هذه المقدمة يجريها لحجة الإسلام لا يجريها عن حجة الإسلام، أنا تسوي شيء يجريها عن حجة الإسلام، لا نشك المجري مجرى أن هذه المقدمة لا يمكن إثباتها بل التعليل قائما على الأدب وعلى تقليل الشك. لو سلمنا أن حجة الإسلام حقيقة واحدة، دعنا أن الروايات التي دلت على عدم الإجزاء إنما هي خاصة بما بعد العمل ولا تشمل ما إذا بلغ السبيل أثناء العمل، هذا أيضا ممنوع. بل الظاهر أن الروايات شاملة لما إذا بلغ بعد العمل وقبل العمل، فإن الروايات الواردة بالنسبة إلى السبيل لا إن بعد ذلك، لأن المفروض أنه ابن عشر سنين، ويبعد أن ابن عشر سنين يبلغ. البلوغ غالبا يكون في السبيل بعد 13 سنة وقد يتخذ في نفس 13 سنة، وأما الأقل من ذلك فإن وجد فهو ناظر جدا. ولكن زيل هذه السيئة وهي سيئة الشهاب ظاهرا ذكر فيها وكذلك الجارية إذا خليفت بعد الثامن يجب عليها حجة الإسلام والإسلام الإسلام. مقتضى هذه السيئة أن الجارية إذا سميتت عليها حجة الإسلام، يمكن تسبيل ذلك في جارية الممتين، يمكن أنها حجت وفي أثناء حجها سميتت، يعني من قبل الحج لم تكن بالغة ولكنها بلغت أثناء الحج فعليها حجة الإسلام. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الثمس بعد الفراغ من العمل أو كان في أثناء العمل، فيؤخذ الإطلاق هذه السيئة عند أمينا شيء كان يخبر قصدش یه اخبار خواسته ای نداره. محمد علی بن حسین روایت شاهم روایت شاهم لنمار محمد علی بن حسین پیشنادی هم فتحان هم شاپن هم مار کار سلس اول حسن علیه السلام انتنی اشتسنین یهود قال علیه السلام علیه حجت الاسلام از اختلف و کذالک الزاویت و علیه الحج از آخنیته المذکور فی هذه الروایه کلمت یهود و هو عرض من انه حج و مزا او مشغول بالحج زینب عن ابن اشرسین یهود و کذالک الجاریت تهود قال علیه السلام علیها علیها حجت الاسلام علیها حجت الاسلام اذا السلام و کذالک الجاریت علیها الحج مقتضا اصلاق هذه المرتبه المعتبره روایت شهاب از راه لن سنده ها بشکل محمد بن یعقوب هذا المجموع محمد بن یعقوب عن عدت من اصحاب عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألت عن ابن عشر سنین یعود قال علیه السلام علیه حجت الاسلام اذا احتلم بکذل الجاری فجلان کالجاریه علیه الحج اذا خلیفه مقتضى هذه المعتبرات المعجزة بالرواية الثانية أن هذا الأمل لا يجري ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان التمس بعد الأمل أو كان في الأثناء لا يؤيد ما ذكرناه أنه على الظاهر لا خلاف عندهم الظاهر أنه كذلك فيما إذا كان الغلوف بعد الموقفين لأن لم يدرك أهد الموقفين لبلغ بعد ذلك فإن كان التواف مثلا تواف الزيارة الاستاج وتواف النساء بل لم يلجمار مبيت لمناء كل ذلك كان بعد الظروف أيضا انتزموا بعد الإجراء ومن البعيد جدا أن يكون هناك أنت إجماع تعبدي في البلوغ بعد الموقف لأنما استفادوا هذا انتجاج من هذه الروايات فيدلنا أو لأي الآخر لأي ما ذكرناه من أن السبي إذا بلغت أو أن الجارية إذا بلغت لا يكون أمله مدلا عن حجة الإسلام إلى تفصل بينما إذا كان البلوغ بعد الأمل أو في أثناء الأمل كان في الأثناء قبل الموقفين أو بعد الموقفين كل ذلك لا يفرق فيه بمقتضى إطلاق الرواية عليه حجة الإسلام إذا سلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا خمس ثم ذكر قدس الله نفسه أن السبي إذا خرجنا أنه مشى إلى الحج لبلغ قبل أن يحرم وقبل الميقات قبل أن يصل إلى الميقات وأن يحرم بلغ وكان مستطيعا لا أشكال في أنه يحج حجة الإسلام يعني توجيه الواجهات معلوم أن نبحث من الأبلال والخروج من البلد فإن كان هي ما خرج من بلده كان فقيرا ولكنه في أثناء سيره وسفره بلغ ولو قبل الميقات الخليلين بل في نفس الميقات قبل أن يحرم فرضنا أنه بلغ وهو مستطيع فيجب عليه حجة الإسلام بلا إشكال ولا خلاف لإشلاف الأدلة من الآية والروايات من الكتاب والسنة يجب عليه الحج لكان عليه قدس الله نفسه على غيره أيضا أن يتعرض لما إذا بلغ بعد الإحرام لو كان بلوغه بعد إحرامه ولكن بعده لم يشتغل بأعمال الحج أهلم من الميقات بعد إحرامه قبل أن يأتي إلى الأمر ويطوف أو يسعى أو غير ذلك بلغ ما حكمه هل يتم حجه وهو صغير أو ينقلب حجه إلى الحج الواجب فلا بد أن يتمه ويستجر بذلك أو انه دليل يشرع في الاهرام من الاول يلغى هذا الاهرام، فلا بد ان يهرم ثانيا لوجوب الحج عليه. لم يتعرض الى هذه المساله، بل مساله مهمه انه قد يكون هذا الاختلاف ليس من المسائل النادره. فتعرضوا لمثل ذلك في من هج وهو غير مستفيد واستطاع بعد إهرامه، وسيجيء انتظارهم ذلك في اشتراك الهج بالاستطاعة. يعني في هذه الفروق يذكر هذا الفعل، لو فرضنا أنه لم يكن مستفيدا وهج وهو غير مستفيد، ولكنه بعد ما تلبس للهج وأهرم للهج استطاع بهبة مثلا أو لإرث انتقل إليه أو لغير ذلك من الأسباب ببقية، فماذا يفعل؟ هل يتم هجه ندما ليهج بعد ذلك، أو أنه لا بد له ذلك لا بد له من عادة الإهرام؟ هنا الكلام بقى، لكن في مقامنا لم نذكر هذا. فالظاهر أنهما من واد واحد، فكلاهما يجريان مجرى واحد. فسنذكر إن شاء الله في تلك المسألة، هنا نذكر المسألة الآتية أيضا مثل هذا. الظاهر في مثل ذلك، أما الانقلاب فيكتفي بإهرامه الأول، يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل على الاكتفاء بذلك الإهرام. وأما إتمامه لهذا الهج استهبابا وندما كما قيل بذلك، لا نعرف له وجها إلا ما ذكروه من أن المحرم ليس له الإحرام ثانيا، بل فرضنا أن هذا أهرم وإن كان سبيا فهو محرم بالفعل، والمحرم لا يمكنه الإحرام ثانيا، بل لا بد له من الإتمام. فحينئذ ليس عليه حجة الإسلام في هذه السنة. وهذا الوجه الذي ذكروه هنا سيدا ذكروه في تلك المسألة لعله وجه الجهل، فإن الإحرام الأفضل ينكشف فساده وبطلانه بالاستطاعة المتأخرة أو بالذنوب المتأخرة، فإنه إذا بلغ بعد الإهرام يشمله الآية المباركة والرمايات من ذنوب الحج عليه، فلله على النار حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما ورد من الروايات من وجوب الحج على المستفيد، فأنه ليس له أن يتركه إلا لعذر من خوف من سلطان أو أدب أو نحو ذلك، فإلا لا يكون معذورا. مقتضى تلك الإطلاقات من الكتاب والسنة وجوب الحج على هذا الرجل، فينكشف بطلان هجه النفسي الذي لأنه لم يكن متمكنا من الإتمام، لأنه كان واجبا عليه الهج وهو لم يكن يعلم بأنه يبلغ بعد ذلك. ولذلك لو فرضنا أنه كان يعلم بذلك، يعلم بأنه يبلغ بعد يوم أو يومين، أمر معلوم مدروس أنه كان متولدا في يوم كذا، وبعد يومين يكمل 15 سنة فيدخل في 16 سنة وهو بالغ مستفيد، ليس له أن يهرم وهو السبيل مع علمه بوجوب الحج بعد ذلك، فأنه يجمع لي الحج وهو مستفيد. إذن يكون الوجوب في ذاته يعني بعد الإهرام كاشفا عن بطلان إهرامه السابق النبلي، فلا بد له من إهرام آخر. وهكذا فيما إذا دخل في أفعال العمرة، لو فرضنا أنه ورد مكة وصاف وسعى والرقص باقي ينتشر بطلان جميع ذلك، فلا بد له من الإهرام لعمرة التمتع. ثانیاً و حجاب باطل لأنه لا يتمثل من اتمامه فكذلك نذكر بالمتشكئ الذي يكون مستفيئاً وهما لقد أهدم حالة تشكئه أيضاً أجلام الانحراف يعني كشف بالوجود المتأخر إسلام الإهرام الثابت ففي الحقيقة لم يكن مثلاً يعني هذا هو الذي يكتبيه الإطلاقات وإطلاقات أدلة الهدوء فالطبيعي تنظام فلغة وأمكنة الهج يعني بالإتيان بأمة السمسة فيما إذا كان وديفة أمة السمسة فإلا خباز وإذا كان الهج الإفراد وهج سرون أسد إذا كان تمكنا إدارك لبلد مكان مستفيعا فعليه الإدارين الهج الجديد العمرة الجديدة الإهرام الجديد للعمرة فيتم أعماله الرضواني الحمد لله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فلا يترك دارا لأن المفروض أنه لم يأتي بشيء منهما، فإن الإسلام بهما إنما يكون بالإمتياز وبالتعيين، فهو لم يعين الذي هو مأمور به خصوص الصلاة القضائية، فالذي هو مأمور به خصوص القضاء القضائية هذا له أمر بذات له أمر آخر، فهما حقيقتان مختلفتان في الاعتبار، وإن كانتا مشتركتين في الصورة كما لم يقصد واحد منهما في الخارج لا يتعود ذاتا للمأمور به لا مخالف. وعلى ذلك قد يستشكل فيما هو محل كلامنا الذي تعرض له الماسر قد تفرع نفسه، وهو أنه لو تخيل لو أتى الإنسان في الهاج باعتقاد أنه صبي فلم يقصد به حجة الإسلام، وبعد ذلك تبين أنه كان بالغا أو بعكس ذلك تخيل أنه بالغ فأتى بإنوان حجة الإسلام، بعد ذلك انكشف أنه كان صغيرا ولم يكن بالغا، وهكذا بالنسبة للمستطيع أنا ما تأتي بالزرابدين في بحث الإسلام تخيل أنه غير مستطيع فأتى بالحج مستطيعا، وبعد ذلك ظهر أنه كان مستطيعا وبعد ذلك، فهل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء؟ فيه كلام مبني على ما ذكرناه من أنه يعتبر في الأناضيل الأصلية وفي الواجبات العبادية التي تمتاز بالفرد وليس لها تمييز في أنفسها، صلاة الظهر في نفسها لا تمتاز عن صلاة العرس، هي مرتبة من أربع ركعات، الثانية أيضا مرتبة من أربع ركعات، فهما متشابهتان بالصورة، وكذلك الأداء والفضاء في هذه الموارد لا بد من التمييز بالفرد. فإذا فرضنا أن المقصود أحدهما فالواقع غيره هو الفرد الآخر، ما قصده لم يكن له واقع وما كان له واقع لم يقصد. من از شابهای سیاده لفتان وجه اشتاله مقام امن مقصده المکلم و اطاب خارجی فرد و سهر علی شده واقع و مقصد ما و واقع لم یفتده نصیر ما جا فردنا امن المکلم تخیل انه اطاب سلاتی ازاییه سلاتی زهر مثلا قام وسلا صلاة قضائية، بعد ذلك علم أنه لم يكن عليه حاجة أصلا، فإنما كان الواجب عليه الصلاة القضائية لا يجزي عن ذلك على ما ذكروا، لأن ما قصده ليس له واقع وما له واقع لم يقصده، فلأجل ذلك يقال في المقام إذن بذلك فيقال إن من قصده في حلف الكلام فرز أن تتخيل أنه سري فقصد الحج النذري الذي هو غير حجة الإسلام على ما تقدم، هذا الذي قصده لم يكن له واقع فأنه في الواقع كان بالغا ولم يكن الحج مندوبا، وما كان عليه له حجة الإسلام الذي له واقع لم يقصده، فلأجل ذلك يحكم بالبطلان لا لأجل الوجوب والنفس حتى يقال إن فشل الوجه غير لازم، بل لأجل أن الإيمان لم يقصد، لقد فرضنا أن التمييز إنما هو بالفرد فليس لأهل ما تمييز عن الآخر في الواقع، فعليه لا يحكم بالتهم، فنزيد ذلك أيضا ذكره في باب الأبصار أنه لو تخيل أنه جنب فاغتسل غسل الجنابة فبعد ذلك ظهر أنه لم يكن جنبا ولكن كان عليه غسل مثل الميت مثلا أو بالعكس، تغير انه مثل الميت فارتكل لاجل ذلك، بعد ذلك ظهر انه لم يكن مثل الميت فانما هو ذنب. ايضا رفع السلام في الاسلام بعد الاجراء وتقدم السلام في ذلك في ذلك البحث. فقلنا هنا ملخص ما ذكرنا، قلنا ان الواجب على المشلل حالة يكون الواجب امرين الثلاث الاعزائية والقضائية، ويأتي بالفعل في الخارج من دون قطع عهدهما، ففي مثل ذلك لا يقع شيء منهما لان المفروض انه لم يقصد وليس للمفروض تمييز ليقع مصداق لعهدهما دون الاخر. ولا تسويه في البين ايزان فيقع العمل باطلا فمن عليه سزاء وعليه اداء، فلو اتى بالفعل بحب عن التعاص فقصد بها القرب ايزان لا يقع لا اداء ولا خزاء. فتارة يكون الفعل واحدا الواجب الباطلي واحد، ولكنه يتخيل أن هذا الواجب من ذلك القيس، وبعد ذلك يتبين أنه من القسم العادات لا من ذلك القيس. ففي المقام قد يكون قاصدا بالعنوان بما هو عنوان يعني على نهر التقييم، بحيث لا يكون قاصدا لغيره كما لا يبعد، بل هو كذلك في مثل القضاء إلى الأداء. لو خرجنا أنه متخيل لأنه أتى بثلاث الزوج فقام فتلى ثلاثا قضاء، أما فاته في ذمته قاصد لهذه الخصوصية القضائية. لو انتشر بعد ذلك أنه لم يكن عليه قضاء ولكن لم يصلي ثلاثه اليومية لا يهتم بتحت ذلك، لأنه فسد الخصوصية على نهج التقييد. ففي مثل ذلك ما قصده لا واقع له، وما له واقع لم يقصد سيحكم بالبطلان لا محاله. واما اذا فرضنا ان ما عليه واحد ولم يكن قاصدا للعنوان بعنوان التقييد، بل كان من باب الاشتباه للتفكير نريد ان نهج في هذه السنه بامتثال الامر الفعلي. نعلم ان الله تبارك وتعالى امر جميع الناس بالحج استقرار والتباع المستقيم وغير المستقيم، غايه الامر بعض الاحكام وبعض الافراد على نهج الوجوب وبعض الافراد على نهج الاستحباب، ان كانت الحقيقه مختلفه ذاتية وبحجة الإسلام دون الثاني. فسد حجة الفعلي الأمر الفعلي، فلأجل قصد الأمر الفعلي طبعا يقصد ما هو في الواقع. من كان يتخيل أن الواقع من هذا القيس دون القسم الآخر لا يزول هذا بتحقيق العبادة الذي هو لازم في نسبة للمادة، قصد العنوان بوجه ما لا بوجه قاصد لا خصوصية للوجوء. فإذا كان قاصدا لانتشار الأمر الفعلي الذي هو متوجه إليه، وليعلم بأنه مكلف في هذه السنة بالحج، فيأتي في الحج بداعي هذا الأمر المتوجه إليه، ولكن يتخيل انه نسبي باعتبار انه صغير او متسكن بل غير مستفيد او عبد، يتخيل انه عبد وفي الواقع ليس بعبد بل هو حر، لان المولى اعتقه مثلا او لوجه اخر من موجبات العيد، فهو حر اذا كان قاصدا للامر الفعلي ولم يكن قاصدا للخصوصيه على نفس التقييد لا موجب للبطلان. والظاهر في هذه الموارد ان الخصوص ان التقييد غير ملحوظ جزما، بحيث ان التغيير ياتي به بعنوان انه ليس بحجه الاسلام لا خصوصيه لذلك، بل ياتي به بما هو مامور بالحج. فاذا انتشر ان الحج حجه الاسلام فهو مقصود إجمالا، وهذا المقدار يكفي بالصحة. و تمام الكلام في نهج يونان تجلم را في باب الاسرار. ثم ذكر قدس الله نفسه ان من شروط وجوب الحج الحريه، للاب لا يجب عليه الحج ولو اتى بالحج لا يجزي عنه بعد ذلك بعد العيد، لو كان مستطيعا يجب عليه الحج الا اذا فرضنا ان اخته كان قبل احد الموقفين فادرك احد الموقفين يكفي عذره فاتاجه. الذي يدلنا على ذلك مضافا الى ان المساله مورد اتصال من الاجماع كما اسم الروايات يدل على ذلك. من الروايات المثبته بذلك صريحا لا حج ولا عمره الى الاب دعوه الى المشتبه. محمد بن علي بن الحسين في إسناده عن الحسن بن محمود عن الفزود بن يونس بواسطة قال سألت أبا عبد الله بن الحسن عليه السلام فقلت يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يأخذن بالحج يوم السرية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلصن بمكة. فقال عليه السلام إن خرجت بهن فهو أفضل، فإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس. فليس محل الكلام هذه الجملة، فليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق قبل العيد، ليس على المملوك حج ولا عمره. هذه عدة روايات فيها المعتبرة وغير المعتبرة بهذا العنوان، أنه ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية دل على أن المملوك إذا حج مرة أو أكثر من مرة حتى أشهد لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل لا بد له بعد الاستطاعة من حجة الإسلام أيضا عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج. هذه أيضا عدة روايات. لأن الطائفة الثانية دلت على أن أخت الأب على أن حج الأب لا يجزي عن حجة الإسلام، بل إذا اعتق لا بد له من الحج. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على أنه إن اعتق قبل أحد الموقفين فقد أجزأه. مفهوم هذه الروايات إذا أنه إذا لم يعتق لا يجزي، بل عليه الحج بعد الإستطاعة. هي أيضا عدة روايات. محمد بن علي بن الحسين في إسناده عن الحسن بن محمود عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال عليه السلام يجزي عن العبد حجة الإسلام ويكتب للشيخ أجران ثواب الحج وثواب العتق وثواب الحج. فبإسناد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك عاشق يوم عرفة، قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج إلى غير ذلك من الروايات. فهذه الطوائف الثلاث قد دلتنا على أن الحرية معتبرة في وجوب الحج، والأب لا يجب عليه الحج ولو فرضنا أن له مالا. لأذن له المولى في صرف هذا المال في الحج أو بذل له الحج من قبل مولاه أو من قبل غير مولاه مع إذن المولى وإجازة المولى، في جميع هذه الصورات لا يكون هذا الحج حجة الإسلام وعليه الحج بعد الإسلام. نعم إن هناك رواية واحدة قد دلت على إجزاء حجه عن حجة الإسلام، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن التلميذ بن محمد وهو أبان بن محمد وهو ثقة ان ابان ان حسن ابن حسين السيلفي، ابان الذي يروي ان حسن ابن حسين السيلفي، ويروي ان حسن ابن محمد في غير مغرزين هو ابان ابن عثمان السكت. ابان ابن عثمان هو الذي يروي ان حسن ابن محمد، من في جملة من الروايات، وهو يروي ابان ابن عثمان ان حسن ابن حسين السيلفي، وهو ايضا صفت مستلزمات المعتبره. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ايما عبد حجته لوالي فقد كفى حجه الاسلام. تدل هذه الروايه على ان الاب اذا حج حجه الاسلام حج به لوالي فقد كفى حجه الاسلام. وهذه الروايه معارضه للثلاث المتقدمه الروايات الكلمة الظافرة الكثيرة التي دلت على أن حج الأهل والأصحاب غير مكلف بالحج، فحجه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. إذن لا بد من طرح هذه الرواية على ما في الجواهر وغير الجواهر، قال يحمل على أن المراد به حجة الإسلام بالنسبة إلى العبد، لا حجة الإسلام بالنسبة إلى الأفراد. كما تقدم كأن حجة الإسلام كل طائفة لهم حجة الإسلام، حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، البالغين الأحرار المستطيعين، هذه حجة الإسلام الذي بني عليه الإسلام. والحج بالنسبة إلى السبيل أو بالنسبة إلى العبد أيضا حجة الإسلام، ولكن للغير غير إذا أتى بهاجان لا يسري عن الآخر إلا في بعض الفروض. والذي يدلنا على ذلك روايته الثانية، يعني رواية الحكيم حكم ابن الحكيم الثانية الذي هو رواه، يقول السبيون كتابه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام حكم يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبيون إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق. هذه الرواية الرواية الثانية رواية الحكم صرح بأن حجة الإسلام هي حجة الإسلام الصغير وحجة الإسلام الأب، لا حجة الإسلام التي بني عليها الإسلام، لا يجري حج الصغير وحج الأب عن ذلك. ذكرنا سابقا قبل أيام أن هذه الرواية في المسائل كذلك بإسناده عن أبان بن الهجر. في الكتب الفقهية أيضا في الجواهر وما بعدها أيضا كذلك يعبرون عن هذه الرواية برواية أبان بن الأبان. العرب أيضا السيد أيضا في التكلم الآن في العرب عبر برواية أبان، كنا ليس الأمر كذلك، بل أبان عن الهجر عن نسخة السيد هيثم ما ذكرنا سابقا، والإسناد هي عن أبان عن الهجر لا أبان ابن الهجر. هذا أبان ابن عثمان، والهجر هجم ابن حكيم السيلفي على ما في الرواية الثانية، والرواية معتبرة لا أبان ابن الهجر، لا قدود الأبان ابن الهجر لا في الروايات ولا في الرجال. الظاهر أنكم كانت نسخة المسائل مبروكة فنقل بل النسخة المسائل مبروكة، فالصحيح وهذا على ما ذلك شاف الصدوق محمد بن الحسين الفقيه أبان عن الهجر لا أبان ابن الهجر. فإذا الرواية معتبرة أن نفس الهجر روى هذا الأمر مقيدا بأنه يكفي قضى حجة الإسلام حتى يثبر، فقضى حجة الإسلام حتى يعتق. ثم إن الرواية الأولى التي ذكرناها أستني جد من أمد أن أبوان أن هكذا من هكين السيدتي وإثمات أبو عبد الله عليه السلام هذه الزماية نقل في التهذيب كما ذكره صاحب المسائل محمد بن أحمد بن يحيى أن أستني جد من أمد أن أبوان أن هكذا من هكين السيدتي قلنا أجمرار أبوان بن عثمان الذي يربي أن أستني جد من هكين السيدتي فالذي أظهر سيد ابن محمد في غير واحد من هذا الروايات ولكن في الاستبصار رأى هذه الرواية بعينها محمد بن أحمد بن يحيى أن السندي أن أبا ابن محمد أن هكذا من هذه أبا ابن محمد لا وجود له أن تفيه أسعيهون أن السندي ابن محمد أن أبا لا أن السندي أن أبا ابن محمد وما في الاستبصار غلط جزمان صاحب الوسائل إذن اعتمد على التهذيب وكذلك صاحب الواقي ذكر الرواية هكذا محمد بن أحمد بن يحيى أن السندي ابن محمد أن أبان أن هكم ابن حكيم السيرتي والحمد لله رب العالمين.